نعم.
فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم،
نعم، هذا هذه ناحية، أنه يلزم إذا كان يثبت لله نفس أو ذات لا يشبه ذوات المخلوقين فكذلك أسماءه وصفاته. وأيضا قوله لا أعقل، هل الدنيا كلها والعلم كلها محصورا بعقلك ولا إدراكك؟ الله جل وعلا يقول فوق كل ذي علم عليم، ولا يحيطون به علما، ليس هذا مقصور على علمك ومعرفتك. نعم.
ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته.
نعم، هذا حتى بالمخلوقين، هذا حتى بالمخلوقين، صفات كل مخلوق تليق به، فليست صفات الذرة النملة الصغيرة مثل صفات الفيل والجمل، وإن كان كل منهما مخلوق حيوان أو مخلوق ذو روح. إذا كان المخلوقات لا تتشابه أسماؤها وصفاتها فالخالق مع المخلوقين من باب أولى، لا تشابه بينهم. نعم.
ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه
وحصر الله. هم يقولون أنتم تقولون بالحصر أن الله محصور، أنتم اللي تقولون بالحصر لأنكم حصرتم الله في أفهامكم ومعلوماتكم وتريدون أن تكذبوا من خالفكم، هذا هو الحصر. نعم. وما من مبطل يعير أحدا بلقب إلا وهو منطبق عليه هو أبدا. نعم.
وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه.
أي نعم، إذا قال لك الجهمي أن تقول تثبت أن الله استوى على العرش، اذكر لي كيفية الاستواء، كيفية استواء الله على عرشه، فقل له وأنت تثبت أن لله ذاتا ونفسا اذكر لي كيفية هذه الذات وهذه، قال ما أدري، قل له كذلك أنا لا أدري عن الاستواء، هذا كله لا أنا ولا أنت ولا أحد يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نحن نثبته ولكن لا ندري عن كيفيته، كيفية النزول، نزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة، هل هو مثل نزول المخلوقين من على الدابة أو على السطح أو على الجبل؟ تعالى الله عن ذلك، فالله ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى، نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية، نثبت الاستواء ولا نتعرض لكيفية الاستواء، هذا هو المذهب الحق الصواب. نعم.
وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا.
كيف يعني اذكر لي كيفية استوائه، اذكر لي كيفية نزوله، تقول له لا أعلمها، وأنت أيضا تثبت الذات لله وأنت لا تعلم كيفيتها، فكيف تطالبني بشيء أنت تقر بأنك لا تدركه. نعم.
وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو،
ما شاء الله. نعم.
وكنه الباري غير معلوم للبشر.
نعم، الحمد لله اعترف بالحق. نعم.
فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف.
نعم.
فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته،
وإنما كيفية الموصوف. نعم.
وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة،
من حيث الجملة لا من حيث التفاصيل، لا يحيط بالله إلا الله جل وعلا ولا يحيطون به علما، الله لا يعلم أسماءه وصفاته وذاته إلا هو سبحانه وتعالى، البشر عاجز. أنت لا تحيط بصفات المخلوقات كما ذكرنا، عندك الفيل وعندك الذرة، عندك الملك من الملائكة وعندك الإنسان من البشر، أن تعرف الملائكة، تعرف الجن، تعرف أشياء ما تعرفها أنت، وهي موجودة وهي مخلوقة أيضا، ولا تعرفها ولا بلغ ولا يبلغ علمك الإحاطة بها، فكيف تحيط بالخالق؟ أقصر عن نفسك ولا تتكلم ما ليس، ولا تحصر الناس على تصورك وعلى فهمك وتضللهم وتخطيهم إذا خالفوك. نعم.
وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له،
من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. نعم.
بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن
نعم. هذا مثال ضربه الشيخ في الأمور المغيبة عنا نحن لا ندركها، مخلوقات في الجنة. الله ذكر أن في الجنة نخلا وعنبا ورمانا وعسلا وخمرا، والدنيا فيها كذلك، فيها نخل فيها رمان فيها عنب فيها خمر فيها عسل، لكن ما تتشابه، ما يتشابه ما في الجنة مع ما في الدنيا، وإن اشترك في الاسم والمعنى لكنه لا يشترك في الحقيقة والكيفية. نعم.
بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.
نعم. ليس في الجنة،
أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء،
أو العكس، ليس في الدنيا مما في الجنة. كذا عندكم جميع؟ ها؟
الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.
كذا عندك؟
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.
وأنت وش عندك؟
ليس في الجنة مما في الدنيا.
لا العكس، ليس في الدنيا. أي نعم، ليس في الدنيا، هذه بعد المحققة. نعم.
بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.
إلا الأسماء، اسم العنب موجود في الدنيا، معروف في الدنيا، لكن تعرف عنب الجنة وكيفيته وطعمه وحجمه؟ ما تعرف هذا، تعرف العنب فقط. أما كيفية العنب اللي في الدنيا، تعرف كيفية الدنيا اللي في العنب في الدنيا، لكن ما تعرف كيفية العنب الذي في الجنة، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فإذا كان هذا في المخلوق وهو الجنة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
فقد أخبر الله سبحانه أنه لا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين. فقد أخبر الله سبحانه أنه لا تعلم نفس ما أخفي لها ما أخفي لهم
لهم
ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى
نعم.
الله عليه
وسلم، الله جل وعلا يقول: فلا تعلم نفس، أي نفس، لا تعلم نفس ما أخفي لهم، يعني للذين يقومون الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فكما أنهم أخفوا عملهم في الدنيا وقاموا في الليل ولا يراهم أحد، الله أخفى جزاءهم فلا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، هذا في الجنة. فإذا كان في الجنة أشياء ما نعلمها أخفاها الله عنا، فكيف بأسمائه وصفاته؟ والجنة مخلوقة. نعم.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
مثل الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا قيامهم بالليل فأخفى الله جزاءهم فلا يعلمه إلا هو، لعظمته، لعظمة هذا الجزاء لا تدركه العقول في الدنيا. فإذا كان هذا في المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، يعني طرأ على قلب بشر، ما أحد يتصور كل ما في الجنة، هي أشياء لا يتصورها الإنسان، لا تخطر بباله، ولم ترها عينه ولم تسمعها أذنه، خفي في الجنة. فإذا كان هذا في المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كنتم تريدون أنكم تحيطون بالله عز وجل؟ نعم.
فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك،
لا شك أن الجنة من مخلوقات الله. نعم.
فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟
إذا كان لا يعلم ما في الجنة مع أنه مخلوق فكيف يعلم صفات الخالق وأسماء الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
وهذه الروح،
طيب نقف عليها، هذا مثال آخر، هذا مثال آخر فيك أنت، أي مخلوق فيه الروح، أنت عارف روحك، تدري وش الروح هذه اللي تحرك وتمشي بها وإلى خرجت تموت، أنت شفتها، أنت تدري عنها، أنت تصورها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كلام الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر؟ هل هو في المسائل الفقهية الاجتهادية فقط دون المسائل العقدية؟
المسائل العقدية ما فيها خلاف، ما هي مجال للأخذ والرد، لأنها مسلمة، مبنية على التوقيف، وإنما هذا في مسائل الفقه، كل يؤخذ من قوله ما وافق الدليل ويرد ما خالف الدليل، هذا قصد الإمام مالك رحمه الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول بأن كل محرف معطل؟
لا، ما يلزم هذا، أو كل محرف معطل، معطل الذي ينفي أسماء الله، ينفيها ولا يثبتها، هذا المعطل. أما المحرف فهو الذي يريد تفسير الشيء، تفسير اللفظ على غير وجهه، هذا محرف. والتحريف على قسمين، تحريف لفظ أو تحريف معنى، تحريف اللفظ أن يزاد في اللفظ أو ينقص، وأما تحريف المعنى يبقى اللفظ على ما هو عليه لكن يغير معناه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا التعبير صحيح أو مخالف للعقيدة؟ إن العرش يحمل الله بقدرته، يعني بقدرة الله،
وهل هذا كلام باطل؟ اتركوه عنا، أنا قلت لكم لا تجيبون ألفاظ من عندكم ومن أفهامكم، صيروا مثل هذول، لا تدخلتوا بأفهامكم وأثبتتم أشياء من أفهامكم، عليكم بمذهب السلف، فما قالوا به تقولون به، وما تركوه تتركونه، لأنهم أعلم منكم وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبعد عن الفتن والبدع، إلزموا مذهب السلف، ما قالوا به قولوا به، وما لم يقولوا به توقفوا عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا مدرس يقول إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وإن تأويلاتهم في الصفات لا تخرجهم من دائرة أهل السنة، فهل قوله صحيح؟
هذا كذب، ليسوا من أهل السنة والجماعة، كيف يكونوا من أهل السنة والجماعة وهم مصدرهم علم الكلام وعلم المنطق، وأهل السنة والجماعة مصدرهم الكتاب والسنة، ما هم من أهل السنة والجماعة؟ اللي يقول هذا كذاب ولا جاهل ما يدري. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هم ينفون الصفات إلا سبع منها على ما فيها من أيضا من تقصير في فهمها، فكيف يكونوا من أهل السنة والجماعة الذين يثبتون كل ما ورد لله وثبت لله من الأسماء والصفات؟ هؤلاء يحددونها بسبع أو بأربعة عشر فقط ويقولوا هذا من أهل السنة والجماعة، هذا من الكذب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا التفسير الوارد في تفسير ابن كثير هل هو تفسير صحيح، وهو تفسير قوله سبحانه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي أقرب إليه بملائكتنا؟
نعم، تفسير صحيح، أنت اللي ما فهمت، الله قال نحن، ما قال أنا أقرب إليه منكم، نحن بملائكتنا، ملائكة الموت توفته رسلنا يحضرونه، وأنتم ما تشوفون ملائكة الموت، ويشوفهم المحتضر، يشوف ملائكة الموت، أنت ما تشوفهم جنبه ولا تشوفهم، هذا نعم، هذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كذلك إذا جاء لفظ نحن، أما إذا قال أنا لا يحتمل إلا الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة؟ إذا وصفت بالتساهل من غال ووصفت بالغلو من متساهل فاعلم أنك على السنة، هل هذه قاعدة صحيحة؟
نعم، هذا صحيح، إذا كان اللي يصف بالغلو متساهل أو اللي يصف بالتساهل من الغلاة فأنت على حق إن شاء الله، لأنك ما أنت مرضيهم، لا أنت مرضين ذولا ولا ذولا، المتشددون يقولون أنك متساهل أنت، والمتساهلون يقولون انك متشدد، فانت ما انت تناظر رضا الناس عنك، تناظر رضا الرب سبحانه وتعالى ابد، اعتبر رضا ربك ولا عليك من حد، ولا تقل الا بعلم، لا تجيب شيء من عندك او فهمك وتجيب الفاظ في حق الله ما قال بها السلف، مثل هل يسال تو يقول ان العرش يحمله بقدرته، من قال هذا ان العرش يحمل الله؟ هذا يقتضي الكفر والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الذي يمسكها ما هي اللي تمسكه. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما جاء في الذات والنعوت، وذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات، ثنتان في ذات الله،
يعني في حق الله، في ذات الله يعني كلها في حق الله. نعم. أو لأجل الله، كلها لأجل الله. نعم.
وذكر حديث خباب بن الأرت وفيه: وذلك في ذات الإله، هل في ذلك إثبات الذات لله؟
ما هو على الوجه اللي تبي، هذا فيه إثبات القصد والنية في ذات الإله، يعني ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله، فما أصاب خباب فهو في ذات الله، يعني لأجل الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل لفظة الإله وكذلك الرب اسم لله أو صفة؟
نعم.
هل لفظة الإله
هذه أسماء وصفة؟ أسماء وصفات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه:
يلزم من كل اسم لله يخرج منه صفة، العليم فيه العلم، القدير فيه القدرة، كل اسم فإنه يتضمن صفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل يصح أن نقول إن الكاف زائدة؟
أنا قلت لكم لا تقولون شيئا، قولوا بما قال به السلف، لا تتدخلون وتصرفون بأفهامه، هم من روح يحدث فينا مثل ما حدث في الفرق الضالة، طالع كتب التفسير الصحيحة وتشوف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: القول بأن المعطلة يعبدون عدما والمشبهة يعبدون صنما، هل هذا تكفير لهم؟
نعم، رد عليهم، يعبدون صنما قاسوه على الموجودات، قاسوه على الموجودات، وهذا صنم ما هو الله جل وعلا، والمعطل يعبد عدما لأن نفي الأسماء والصفات يقتضي نفي وجود الله عز وجل، لأن ما في شيء موجود إلا وله أسماء وصفات، أما الشيء اللي ما له أسماء وصفات هذا معدوم. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يزوج الرجل ابنته من حروري مرق من الدين، ولا من الرافضي، ولا من القدري، فهل معنى ذلك أنه يرى عدم صحة النكاح من هؤلاء؟
هو بلازم، قد يكون لو يزوجه لأنه يؤثر عليها، الفاسق المسلم الفاسق وهو مسلم ومؤمن لكن يشرب الخمر، يشرب الدخان، يشرب، عنده معاصي ظاهرة، ما تزوج من بنتك منه لأنها تتأثر به، هو بقى معناه أن العقد ما يصح، لكن معناه أنك سلمت بنتك لإنسان يفسد أخلاقها ويفسد دينها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز أن تقصر الصلاة في مطار الرياض؟
هذا يرجع إلى المطار نفسه، هل هو داخل البلد ولا خارج البلد؟ إذا كان خارج البلد نعم تقصر فيه الصلاة، إذا كان داخل البلد لا، أنك ما فارقت عامر البلد ولا فارقت البنيان، فليظهر لأن الرياض الآن داخل البنيان، تجاوزه البنيان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا دخل علي وقت الصلاة وأنا مسافر بالطائرة ولم تكن الصلاة مما تجمع كصلاة الفجر، فهل أصليها في الطائرة؟ وهل يشترط القيام والركوع والسجود أم يكفي الإيمان؟ وهل يشترط كذلك استقبال القبلة؟
إذا كانت الطائرة تهبط قبل طلوع الشمس أخرها لما تهبط تصلي على الأرض، إذا كانت الطائرة تستمر يخرج الوقت تطلع الشمس ما صليت الفجر صل في الطائرة على حسب حالك، على حسب حالك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجب الترتيب والموالاة في التيمم؟
نعم، لا بد من هذا، ضرب مسح الوجه أولا ثم مسح الكفين بعد الوجه. لو بديت بالكفين قبل الوجه ما صح، لأن الله جل وعلا يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بوجوهكم وأيديكم منه. تقديم في الذكر يدل على التقديم في الفعل، مثل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي ولد صغير عمره 10 سنوات، فقلت إن ذهبت فقبلت هذا العالم على رأسه فهو من كبار العلماء فلك مني 100 ريال، فإذا به يقوم مسرعا ويقبل رأسه. السؤال، هل أعطيه 100 أم يجب علي العد بين أولادي فأعطيهم مثله أم أمنعهم جميعا؟
أنت وعدت، هذا من باب الوعد، هذا من باب الوعد. إذا أردت أن تفي بالوعد تعطي أولادك مثله، إذا أردت أنك ما تفي بالوعد ما يلزم، لأن الوفاء بالوعد ما هو لازم عند الجمهور، ولازم عند بعض العلماء، لكن الجمهور لا، يقولون الوعد ما يلزم الوفاء به. نعم، ولا سيما إذا كان يترتب عليه جور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي قد أدى الحج والعمرة الواجبين، فهل لي أن أعتمر وأحج عنه تطوعا مع قدرته هو على التطوع؟
لا، ما دام أدى الفرض فإن كان يقدر على التطوع بنفسه يجي، وإن كان ما يقدر الحمد لله يكفي الفرض. نعم.
يقول فضيلة
لكن الميت إذا مات ما في بأس تعتمر عنه وتحج عنه نافلة إذا مات، أما ما دام على قيد الحياة إن قدر يتنفر يجي، ولا الحمد لله يكفي الفرض. نعم.
يقول
لأن الأدلة إنما وردت في النيابة في الفرض أو في النذر، ولم ترد في التطوع بالنسبة للحي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد أن يوقف وقفا وهو زراعة نخيل وحفر بئر، ويريد أن يكون ثوابها لوالديه وجديه.
رجل
شخص يريد أن يوقف وقفا وهو زراعة نخيل وحفر بئر.
زراعة نخيل، النخيل تزرع. نعم.
وحفر بئر،
غرس نخيل. نعم. نعم.
فهو غرس نخل وحفر بئر، ويريد ثوابها لوالديه.
أين؟
وجديه وزوجة والده وزوجته، فهل يصل الثواب لهؤلاء؟
إذا نوى هذا يصل إليهم، لأن هذا من الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية. هذا صدقة جارية يصل ثوابها بإذن الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده شاة لكنها رضعت من كلبة وهي صغيرة، فما حكم لحمها ولبنها؟
يكره لحمها ولبنها ما دامت صغيرة، ما دامت ترضع. أما إذا كبرت وطعمت الطعام وشربت الماء ذهب عنها أثر لبن الكلبة، ما في مانع إذا كبرت، ما في مانع. لكن لا يأكلها وفيها أثر لبن الكلبة، مثل الجلالة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة حتى تحبس وتدعى وتطعم الطاهر، هذه أطعمت الطاهر فحل بعد ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد أقارب لي يجتمعون في الأسبوع مرة، وهم يدخنون أثناء الاجتماع ويلعبون البلوت، فهل يلزمني حضور اجتماعهم والسلام عليهم؟
لا، إذا كان تنكر عليهم ويمتنعون احضر، أما إذا كانوا يستمرون على ما هم عليه فلا تحضر عندهم، هذا منكر ولا يسعك الحضور إلا بمنعه. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن لي عما يدخن ولا يصلي بالمسجد إلا صلاة الجمعة، والباقي يصلي في منزله بدون مراعاة للوقت. السؤال، هل يجب علي صلته وزيارته والسلام عليه، مع أنه يقول لا تنصحني ولا تكلمني بالنصيحة أبدا؟
لا تزور، ما دام يقول الكلام هذا مكابر ولا يقبل النصيحة اتركه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لي يد الذبيحة، أن تلوى يد الذبيحة خلف رقبتها عند الذبح؟
لا بس توسد إياها من أجل أفق بها، والسدية من أجل الرد. أما ليها بحيث يؤلمها يعذبها ما يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن لي جدة كبيرة في السن وقد وصلت إلى حد التخريف، وهي كثيرة الحركة، وتقوم على رعايتها والدتي وهي كبيرة ومصابة بالضغط، وقد أوصتني الوالدة أن أسأل فضيلتكم هل يجوز أن أعطيها علاجا يقلل من حركتها وينومها؟
لا ما يجوز، لكن بإمكانك تستخدم امرأة قديمة، تستخدمها من الخارج مسلمة، خليها تخدمها، ساعد الوالدة عليها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أذكار المساء متى تقال؟ هل هو بعد العصر أو بعد غروب الشمس أو بعد الزوال؟
تقال بعد دخول المساء وقت زوال الشمس، أو بعد العصر أو بعد المغرب، المهم بعد الزوال مباشرة أو بعد فترة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الرد صحيح وهو رد على الجبرية والقدرية؟ فنقول لماذا تخرجون لطلب الرزق وتتزوجون لطلب الولد، بل اجلسوا في منازلكم ويأتيكم الرزق والولد، هل هذا رد صحيح؟
في شك، هذا رد محكم وملزم، دام أنكم تقولون أن نتكل على القضاء والقدر والمقسوم بيجينا، اجلسوا ولا تأكلون حتى لا تمدون يديكم للطعام إذا قدم لكم، كان الله مريد لكم حياة، تبون حياة ولا ما أكلتم، هذا من باب الإلزام لهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي قريبة منومة في العناية المركزة، وتقوم في بعض الفترات من أثر الغيبوبة، لكن هذه الأجهزة مستمرة فيها، فكيف تصلي الصلوات الخمس؟
على حسب حالها، تذكر بالصلاة وتصلي على حسب حالها، صلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مثال ضربه الشيخ رحمه الله في أن هناك أشياء موجودة بلا شك، ولكن لا تعلم كيفيتها، من المخلوقات موجودة مخلوقة ولا تعلم كيفيتها، فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق من باب أولى أن لا تعلم كيفيته، وإذا لم تعلم كيفيته لا تعلم كيفية أسمائه وصفاته، لأن الأسماء والصفات فرع على الذات، فإذا لم تعلم كيفية الذات فإنها لا تعلم كيفية أسمائها وصفاتها، فهذا مثال مفحم. أيضا هم يقولون إن الصفات لا تقوم إعراض لا تقوم إلا بجسم، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما والأجسام متشابهة، فيلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه، والله منزه عن التشبيه، هذا حاصل استدلالهم. يرد عليه بنفس هذا المثال، يقال الروح لا يدرى هل هي عرض أو جسم، ما أحد توصل إلى كيفية الروح هل هي عرض أو جسم، وهي موجودة بإجماع بني آدم ولها صفات، مع أنها لا توصف بأنها جسم ولا توصف بأنها عرض، لها صفات، فهي تنزل وتقبض وتصعد فلها صفات، فلا يلزم من إثبات الصفات الجسمية. فهذا مثال مفحم لهم، والروح من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، فإنها لا ترى، ما أحد رآها أبدا، وهي موجودة وتحل في الجسم وتنفصل عنه، تحل فيه فيتحرك ويمشي ويأكل ويشرب، وتنفصل عنه إما بالنوم وإما بالموت، فإذا انفصلت منه أصبح جمادا لا يتحرك ولا وهي لا ترى ولا أحد رآها. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 أسئلة عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، 3 أسئلة، أجابهم عن أصحاب الكهف بما أنزل الله عليه في أول سورة الكهف، 4 أسئلة عن أصحاب الكهف وعن العبد الذي آتاه الله العلم وذهب موسى إليه، ذهب موسى إليه وهو الخضر، تعلم منه موسى وظهر على يديه أشياء استغربها موسى عليه الصلاة والسلام كما في آخر سورة الكهف، وبعدها قصة ذي القرنين ذكرها الله سبحانه. هذه إجابة على أسئلة اليهود. والرابع على ما روي الروح، هذه ما أجاب عنها، قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح لم يبين الله جل وعلا لنا حقيقتها وأنها سر من أسرار خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو. فإذا عجزتم عن أن تعلموا أن تعرفوا أرواحكم التي فيكم، عجزتم أن تعرفوا أرواحكم التي فيكم، فكيف تريدون أن تعرفوا حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى تحكم عليه لأنه ليس له أسماء ولا صفات ولا هذا من الجهل بالله عز وجل. نعم.
وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها.
نعم، الناس الفلاسفة وأهل المنطق وأهل الجدل اضطربوا في تعريفها، كل يأتي بتعريف يخالف تعريف الآخر مما يدل على أنهم لم يتوصلوا إلى تعريف صحيح لها، وهي موجودة وآثارها ظاهرة، ومع هذا عجزوا عن أن يكيفوها وأن يعرفوا حقيقتها، وهي مخلوقة من مخلوقات الله. فإذا عجزوا عن يعرفوا حقيقة الروح فكيف لهم أن يعرفوا حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها.
النصوص من القرآن والسنة أمسكت عن كيفيتها، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. فبقيت الروح سرا عجيبا لم يتوصل إلى معرفته أحد من الخلق. نعم.
أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى،
وهي مخلوقة فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف تجرأتم على الكلام في حق الخالق وأنتم قد عجزتم عن الكلام في حقيقة الروح وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل؟ نعم.
مع أننا نقطع بأن الروح في البدن،
ما في شك أن الروح في البدن، ولولا ذلك ما تحرك البدن ولا أكل ولا شرب ولا تكلم ولا تصرف، هي موجودة. إذا صارت في البدن تحرك وإذا خرجت منه تجمد. وين الروح هذه؟ من يعرفها؟ ما أحد يعرفها إلا الله جل وعلا الذي خلقها. نعم.
وأنها
ولا يمكن أن تمسك. العجيب لو عندك أغلى الناس حضره الموت ما تستطيع أنك تمسك روحه ولا تقبضها الملائكة، وهو بين يديك يموت بين يديك ولا لك حيلة، ما لك حيلة، أنك تحبسها فيه في من تريد أن يبقى. فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني عند النزع الروح, فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون, حاضرين عنده تشوفون الميت هو يحتضر وغال عليكم بالحيل ما ودكم يموت, لو تفدونه بالأموال فديتوه, وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. عنده ملائكة الله ملائكة الموت ولا ترونهم, لا ترونهم لأنهم من عالم الغيب. فلولا إن كنتم غير مدينين بزعمكم, غير مبعوثين وغير محاسبين كما تقولون, فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها, ترجعون الروح إلى البدن وتحبسوها حتى يبقى حيا. ما أحد يستطيع من العالم, لو تجيب مهرة الأطباء الحاذقين فبيهم يمسكون الروح ما استطاعوا, هم يموتون وهم أحذق الناس في الطب ولا يستطيعون يمنعون الموت عن أنفسهم. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ما أحد يستطيع يمنع الموت أو يمنع ملك الموت أبدا. ترجعونها إن كنتم صادقين أنكم لن تبعثوا وأنه ليس هناك رب يتصرف فيكم وأنكم أحرار في تصرفاتكم. إذا كان كذلك فأرواحكم أغلى شيء عليكم أرواحكم, احتفظوا بها ولا تموتوا إن كنتم صادقين. فهذا من العجائب العظيمة. نعم.
مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء.
تخرج منه وتعرج إلى السماء, كما في الحديث أن المؤمن إذا قبضت روحه صعدت بها الملائكة إلى السماء ولها رائحة طيبة يشمها أهل السماوات ويسألون من هذه, فيقال هذا فلان ابن فلان, حتى إنهم يأتون بها المكان الذي خصصه الله فيقول لهم سبحانه أرجعوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد إلى الميت وهو في القبر وتدخل في جسده ويجلس ويأتيه الملكان ويختبرانه, من ربك وما دينك ومن نبيك, أو يعجز عن الجواب. هذه من عجائب الروح, من عجائب الروح التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء,
يعني روح المؤمن تعرج إلى السماء. نعم.
وأنها تسل منه,
أما روح الكافر فإنها لا تفتح لهم أبواب السماء, يعرج بها إلى السماء لكن لا يفتح لها باب السماء, فتلقى إلى الأرض, تطرح طرحا والعياذ بالله, تطرح طرحا على الأرض تعذيبا لها. هذه روح الكافر لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة, هذا أرواح الكفار. وروح المؤمن تسل منه برفق كما تسل الشعرة من العجينة أو القطرة من فم السقاء. وأما الكافر فتتصعب روحه وتتفرق في جسمه وتنزع منه نزعا شديدا, فيجد من الآلام ما لا يعلمه إلا الله عند الموت. كل هذا لا ندري عنه وهو من شؤون الروح. فإذا كنا لا نعرف حقيقة الروح فكيف نتكلم في حقيقة الخالق جل وعلا الذي لا يحاط به علما, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فيجب على المسلم أن يتوقف عما لا علم له به. وأمور الغيب لا نتكلم فيها إلا بحسب الأدلة, حسب الأدلة, ما نتكلم فيها بعقولنا تخميناتنا, لا نتكلم في أمور الغيب إلا بحسب الأدلة الصحيحة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد في الأدلة الصحيحة فإننا نمسك عنه ولا ندخل فيه. نعم.
وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة.
أي نعم، تسل روح المؤمن برفق كما تسل الشعرة من العجينة، أو تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، خلاف الكافر فإنها تنزع بشدة، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قالوا أن النازعات غرقا أرواح الكفار، أما الناشطات أرواح المؤمنين، تنشط بسرعة وسهولة. نعم.
لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث
لا نغالي في تجريد الروح غلو المتفلسفة، جمع متفلسف وفيلسوف، وهو الفيلسوف هو الحكيم عندهم، فيلسوف معناه الحكيم عندهم، والفلاسفة عندهم الحكماء. نعم.
لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن.
نعم، نفوا عنها ما ثبت لها الصعود والنزول من السماء، الصعود إلى السماء والنزول من السماء كما في الحديث، ودخولها في البدن، دخول الروح في البدن. يا أيتها النفس المطمئنة، يقال عند البعث يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا عندما يبعث الإنسان ويتكامل جسده، فإن إسرافيل ينفخ في الصور نفخها الأخيرة فتطاير الأرواح إلى أجسادها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يساقون إلى المحشر، يساقون إلى المحشر أحياء بعد أن كانوا رميما وأمواتا. نعم.
حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها.
الروح تتصل بالبدن في الحياة وتنفصل عنه بالموت، تتصل عنه في النوم وتتصل به في اليقظة، تنفصل عنه في القبر وتتصل به أحيانا، فهي تتصل وتنفصل من الإنسان في الحياة الدنيا وفي القبر، ثم تتصل اتصالا كاملا في الجنة أو النار، فلا تفارق البدن أبدا، يحيا حياة دائمة إما في الجنة وإما في النار. بل العجيب أنها تتصل بالجنين في بطن أمه، جنين في بطن أمه تنفخ فيه الروح وهو في بطن أمه، ثم يحيا ويتحرك ويقبل الغذاء وينمو جسمه. هذا من العجائب، عجائب هذه الروح. الروح لها اتصالات بالبدن، اتصال بالجنين وهو في بطن أمه، اتصال بالنائم وهو نائم في هذه الدنيا وانفصال، اتصال بالميت في قبره، اتصال به بعد البعث وهو اتصال استقرار لا انفصال بعده، فلها اتصالات بالبدن. نعم. وهي ما يعرف ما هي الروح ولا ما هي حقيقتها. نعم.
وتخبطوا
ما من شرط إن الإنسان أنه يعرف كل شيء، فاللي يدعون أنهم يعرفون كل شيء كذبة، فيها أشياء لا يعرفونها، أرواحهم أقرب شيء أرواحهم، هل يعرفونها؟ وهم عندهم أنهم عرفوا كل شيء واكتشفوا كل شيء، هل اكتشفوا القارات واكتشفوا البحار والمعادن ما اكتشفوا الروح التي فيهم، ما اكتشفوها ولا يدرون عنها. نعم.
وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا فعدم مماثلتها للبدن،
هي لا تماثل البدن، لو ماثلت البدن فنشوفها مثل ما نشوف البدن، هي ليست كالبدن، وكونها لا تماثل البدن لا ينفي أنها توصف بصفات. نعم، فهذا دليل على أن إثبات الصفات لا يقتضي المماثلة. نعم،
فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها.
نعم،
إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك.
ما يقبل إلا ما وافق النصوص، مهما ذهبوا وشرقوا وغربوا وبحثوا تفلسفوا، ما يقبل إلا ما وافق النصوص، لأن النصوص تنزيل من حكيم حميد. أما آراءهم فهي آراء بشرية تخطي وتصيب ويدخلها الجهل الكثير. نعم،
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما.
أما القسمان، القسم الأول انتهى، وهم الذين أثبتوها على ظاهرها، وهم قسمان: قسم أثبتوها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وقسم أثبتوها على ظاهرها لكن فوضوا معناها إلى الله وقالوا ما نعرف معناها، وهؤلاء هم المفوضة، كلامهم هذا باطل لأنهم ما فوضوا إلا بعد أن نفوا ظاهرها، فهم نفات. وإن كانوا يزعمون أنهم يقولون هي على ظاهرها، لكن ظاهرها لا نعلمه، ظاهرها لا نعلمه، فجعلوها من جنس الألغاز والأحاجي. وهل في القرآن شيء من الألغاز والأحاجي؟ القرآن نزل بيانا للناس، هدى، ما نزل للأحاجي والألغاز، وإنما نزل بيان للناس، فيه آيات بينات. لكن كونهم هم ما أدركوها ما يجعل القرآن أنه فيها أشياء لا تعلم، يعلمها غيرهم. أنت إذا لم تعلمها يعلمها غيرك، لكن أنت قل أنا ما أعلمها، أنا ما أعلمها، ولا تقول ليس تقول ظاهرها غير مراد، قل ما أنا لا أعلمها، يعلمها غيرك. نعم،
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية.
السلبية هي النفي، اللي تعتمد على النفي، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى، ولا كما تقوله الجهمية والأشاعرة لا يثبتون لله جل وعلا العلو، ولا يثبتون لله النزول إلى سماء الدنيا، ولا يقولون لا داخل العالم ولا خارج ولا يمنه ولا يسره ولا فوق ولا تحت ولا إلى آخره. سلوب، كل وصفهم لله سلوب، يعني نفي، مع أن الله أثبت لنفسه الصفات، الأسماء والصفات كثير من الآيات. هؤلاء ما يثبتون لله إلا النفي والسلوب، هذه السلبية. الإضافية، الصفة الإضافية هي التي يتوقف تصورها على غيرها، مثل الابن والأب، ما تعرف الابن إلا إذا عرفت الأب، أو الأب تعرف الابن، يعني يرتبط بعضها ببعض، هذه إضافيات، مثل الأبوة والبنوة، لا يتصور أحدهما إلا بتصور الآخر. نعم،
وإما مركبة منهما،
من السلبية والإضافية، وكله باطل. اللي يقولون إنها سلبيات كلها، اللي يقولون إنها إضافيات كلها، اللي يقولون إنها مركبة من السلب والإضافي، كل هذا تخرص لا قائل تحته. ولو أنهم اتبعوا الكتاب والسنة وأثبتوا ما فيهما على حقيقته لله عز وجل استراحوا. نعم،
أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية
أو الخمس عشرة. المعروف من حيث القواعد الصرفية أن العدد في يكون على عكس المعدود في المذكر والمؤنث. تقول الصفات السبع ولا تقول السبعة، تقول الصفات مؤنث، السبع مذكر على عكس المعدود. الصفات السبع، الصفات الأربعة عشرة ولا تقول الأربعة عشر. فالذي في النص هذا يخالف القواعد الصرفية. أنا ما أدري هو في الأصل المخطوطة كذا أو أنه من تصرف النساخ. أنا ما أظن الشيخ يعبر بهذا التعبير وهو عالم ضليع في اللغة والصرف. نعم.
أو يثبتون بعض الصفات السبع أو الثمان أو الخمس.
أو الثمان، يقول ثمانية. ها، يقول عندك ثمانية.
الثمانية يقول.
ها،
الثمانية بالتاء.
ثمانية لا، ثمان بدون تاء. نعم.
السبع أو الثمان.
ثمانية أو للمذكر، ثمانية رجال وثمان نسوة، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. شوف القرآن، ثمانية أيام حسوما. نعم.
أو الخمسة عشرة.
أي نعم، هو عندك خمسة عشر. ها،
لا خمسة عشرة بدون تاء.
بدون تاء لا، هالمرة زين. نعم.
أو يثبتون بعض الصفات السبع أو الثمان أو الخمس عشرة.
نعم.
أو يثبتون الأحوال دون الصفات.
الأحوال هذه قلاح لا حقيقة له، وهو ما اخترعه الجبائي شيخ المعتزلة. فالحال عنده هي علاقة الصفة بالموصوف، ويقول ليست العلاقة موجودة ولا معدومة، ليست موجودة ولا معدومة. هنا شيء ليس موجودا ولا معدوما، هذا محال. الشيء ما أن يكون موجودا وهم ما أن يكون معدوما، هو يقول لا، الحال لا موجودة ولا معدومة. ولهذا يقال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة لذوي الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام، هذه كلها غير معقولة. نعم.
أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين.
نعم، والمتكلمون هم اللي يقولون بعلم الكلام وهو علم الجدل، ويتركون نصوص الوحي. نعم.
فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل
يعلمون.
قسم يتأولونها ويعينون المراد.
نعم.
مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نور العرش، ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين.
نعم، يثبتون اللفظ، يثبتون اللفظ، لأنه ما يقدرون يغيرون الآية أو ينفونها. استوى على العرش، ما يقدرون يمسحون الآية من المصحف. والله جل وعلا قال استوى على العرش في سبعة مواضع، ما لهم حيلة في اللفظ، فلجأوا إلى التأويل، لجأوا إلى تأويل المعنى، حرفوا، لما عجزوا عن تحريف اللفظ حرفوا المعنى، فقالوا استوى بمعنى استولى على العرش، استولى على العرش. وهل هو لم يستولي إلا على العرش؟ أليست كل المخلوقات كلها قد استولى عليها سبحانه وتعالى؟ وش تخصيص العرش؟ وش وجه تخصيص العرش؟ لو كان كذلك لكان مستويا على كل الأشياء، لأنها ملكه، كلها ملكه. فهذا باطل، تفسير الاستواء بالاستيلاء هذا باطل. ثم أيضا الاستيلاء يقتضي أنه كان قبل ذلك غير مستول عليه، لأنه قال ثم للترتيب، فيكون قبل خلق السماوات والأرض غير مستولي على العرش، وإنما استولى عليه فيما بعد. والله جل وعلا ملكه دائم، لا بداية له ولا نهاية لملكه سبحانه وتعالى. نعم. أو
بمعنى علو المكانة والقدر.
أو بمعنى علو المكانة، لأن العلو عند أهل السنة له ثلاثة معاني: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو القدر هو علو المكانة، فقالوا في السماء، يعني في السماء مكانته وقدره سبحانه، استوى على العرش يعني قدره ومكانته لا بذاته، وإنما قدره وذاته. وهذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل، ليس هو معنى الاستواء. نعم.
أو بمعنى علو المكانة والقدر.
نعم.
أو بمعنى ظهور نوره للعرش،
استوى على العرش ظهر نوره للعرش، ونوره ما ظهر إلا للعرش. من يقول هذا؟ نوره سبحانه، الله نور السماوات والأرض، أي هو منور السماوات والأرض في النور المخلوق، نور الشمس ونور القمر ونور المصابيح والكهرباء، هذا خلق الله جل وعلا. النور هذا نوره سبحانه، الله هو الذي خلقه، هو الذي خلقه. وهناك نور ذاته سبحانه وتعالى، وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا نور الذات. وفي الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. هذا نور الذات، نور الذات رب العالمين، الذي لما تجلى للجبل صار دكا ترابا، اندك وصار ترابا، وهو صلب قوي جماد لم يثبت على تجلي الله له سبحانه وتعالى. فليس معنى استوى العرش أي أشرق نوره في العرش. نعم.
أو بمعنى انتهاء الخلق إليه.
انتهاء الخلق إليه ليس هذا استواء، ليس معنى هذا، ليس هذا هو معنى الاستواء. ولله ميراث السماوات والأرض، يعني ترجع إليه، ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا قال، ما قال من استوى على الملك اليوم، قال لمن، لمن الملك اليوم. فمآل الأملاك إليه ومآل الأشياء إليه ليس هو معنى الاستواء، هذا كذب على النصوص واختراع باطل. نعم.
إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم
الحقيقة أن يقال المتكلفون، ما المتكلمون، المتكلفون، لأنهم تكلفوا بدون طائل. نعم.
في نسخة المتكلفين يا شيخ ونسخة المتكلمين،
هو يصلح هذا، هم متكلمين ومتكلفين كلهم. نعم.
وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.
وقسم
يقولون الله أعلم بما أراد بها،
هذا تفويض. أي نعم.
لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.
سبحان الله، ما لم يرد إثبات صفة خارجة عن الصفات التي علمناها في البشر، هذا كلام باطل، وهذا حكم على الله جل وعلا. إذا أنكم ما تعلمون إلا صفات البشر، هذا لقصور علمكم، فالله جل وعلا له صفات غير صفات البشر. نعم.
وأما القسمان الواقفان،
المتوقفان، يعني الواقفان يعني المتوقفين، اللي يقولون لا نقول ظاهرها مراد ولا غير مراد، وهذا جهل عظيم. لماذا لا؟ إما قولوا مراد ولا قولوا غير مراد، لماذا التوقف؟ نعم.
وأما القسمان الواقفان، فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.
يقولون ما ندري، حنا ما ندري، ما لسنا معكم يا أيها المثبتون للأسماء والصفات، ولسنا معكم أيها النافون للأسماء والصفات، ولا نقول ظاهرها مراد ولا ظاهرها غير مراد، ما ندري، نتوقف. هذا معناه أن الله أنزل ما لا يعلم، وأنه من الأحاج والألغاز. الله جل وعلا أخبر عن القرآن أنه بيان، أنه بيان ليبين للناس، ولم يقل أنه مجمل وأنه ملغز، وأنه وقال كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، ولم يستثني شيئا لا يتدبر، بل أمر بتدبر آياته كلها، ومن أعظمها آيات الأسماء والصفات، تدبرها ونستدل بها على عظمة الله جل وعلا وجلال الله سبحانه وتعالى. فليس في القرآن شيء لا يتدبر، وليس في القرآن شيء ليس له معنى، لكن هذا المعنى قد يدركه بعض الخواص من الراسخين في العلم، وقد يخفى على بعضه، والناس على حسب مقدرتهم وعلمهم لذلك فوق كل ذي علم عليم. نعم.
وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات،
ولا يتدبرون القرآن في أعظم ما نزل القرآن لبيانه، وهو توحيد الله جل وعلا بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. يقرؤون القرآن ألفاظ فقط، يقرؤون القرآن ألفاظ فقط، مثل ما ذكر الله عن بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي تلاوة فقط، تلاوة اللفظ، ولا يهتمون بالمعاني ويطلبون التفسير، إنما يقرؤونه للبركة أو يقرؤونه للورد أو يقرؤونه للتعاويذ والطلاسم والعلاج بزعمهم، أو يقرؤونه في الأفراح والمناسبات ويطربون بسماعه، ولا يتدبرون القرآن، أو يكتبونه حروزا يعلق لدفع العين، هذه مهمتهم، أو يقرؤونه للتكسب به في الحفلات ويأخذ على الحفلة كذا وكذا من النقود ويتجول بين الحفلات يقرأ لهؤلاء ولهؤلاء، وكل واحد يعطيه مبلغ يحترف بالقرآن، ولا يتدبرون القرآن أبدا. هذه صفة الخاسرين. القرآن أنزل ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن أعظم تدبر القرآن تدبر آيات الأسماء والصفات والاستدلال بها على عظمة الله جل وعلا وكماله سبحانه وتعالى، وهذا من التوحيد، من توحيد الربوبية. نعم.
فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها.
أي نعم، أهل الحق وأهل الباطل كلهم داخلون في هذه الأقسام الستة. أهل السنة هم القسم الأول الذين أثبتوها على حقيقتها وعلى معناها اللائق بجلال الله عز وجل، ونفوا عنها التشبيه والتمهيل والتعطيل، هؤلاء هم أهل السنة، ومن عداهم فهم بقية الفرق المخالفة. فلا يخرج أحد عن هذه الأقسام التي ذكرها الشيخ، حاصرة للفرق كلها في الأسماء والصفات. نعم.
الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.
الصواب من هذه الأقوال، من أقوال هذه الفرق الست، الصواب منها الوقوف مع كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات الأسماء والصفات لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمهيل. هذه الطريقة الصحيحة. ومن الأسماء والصفات ما هو ظاهر مبين يعلمه كثير من الناس، ومنها ما هو يحتاج إلى العلماء الراسخين في العلم، في أشياء تحتاج إلى نظر من أهل العلم، قد يكون فيها إشكال أو فيها، فيحتاج إلى نظرة الراسخين في العلم. نعم.
علم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض.
نعم.
وفي بعضها قد
في بعضها نعم
لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض.
نعم، هذا هو المشكل اللي قد يكون هناك حول بعضها، وهو قليل إشكال، فهذا يرجع فيه إلى الراسخين في العلم، ما يتكلم فيها أنصاف المتعلمين والمتخرصين، فليتوقفون عن هذا ويسألون أهل العلم. نعم.
وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان.
نعم، المؤمنون على أقسام، منهم من هو راسخ في العلم ولا يتوقف في شيء، ومنهم من علمه قاصر يشكل عليه بعض الأشياء. إذا أشكل عليك شيء توقف يا أخي، لا تدخل في شيء لا تعلمه، اسأل أهل العلم، مع قطعنا بأن لها معنى صحيح لائق بجلال الله، لكن خفي عليك، اسأل أهل العلم، لا تدخل فيه بفكرك أو تخرصك أو تعالمك، مثل ما يفعل بعض المتعالمين الآن، يتكلمون في الأسماء والصفات بغير علم فيقعون في أشياء. نعم.
وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
من لم يجعل الله له نورا، لأن العلم نور، العلم نور، والذي حرم من العلم حرم من النور، والذي أعطي بعض النور يكون عنده قصور في النور وفي العلم. الناس درجات، الناس درجات. نعم.
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره،
هذه وصية من الشيخ، أنه إذا اشتبه عليك أمر وبحثت ولم تصل إلى نتيجة، اطرق باب الحي القيوم واسأله أن يعلمك وأن يوضح لك ما التبس عليك، فإن الله جل وعلا قريب مجيب. نعم.
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما ورد.
ذلك يعني اشتبه عليك شيء، سواء في الأسماء والصفات والتوحيد أو في غيره من الحلال والحرام نعم، سائر الأحكام. نعم.
فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يطلب الهداية من الاختلاف إلى الصواب، وأن يدله الله على الصواب مما اختلف فيه، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. لكن الدعاء وحده لا يكفي، لا بد من طلب العلم، دعاء مع طلب العلم، وما أنك تقول أنا بأجيب هالحديث وبقراه في الآخر ليل ولا حاجة أن يتعلم، يبيجين العلم من الله ينزل علي، لا، لازم مع التعلم ومع البحث تدعو بهذا الدعاء، تفعل السبب وتدعو بهذا الدعاء، فطلب العلم هذا من باب فعل السبب، والدعاء من باب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، فتجمع بين السبب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولماذا خص جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ قالوا: لأن جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر، يعني المطر الذي به حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالصور الذي إذا نفخ فيه النفخة الثانية طارت الأرواح إلى أجسادها فحيت بإذن الله. فهؤلاء الملائكة موكلون بأنواع الحياة: حياة القلب، حياة الأرض، حياة الأبدان. نعم.
وفي رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك.
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقف بين يدي ربه ويسأله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهو بحاجة إلى الله عز وجل، فكيف بغيره؟ نحن أحوج إلى الله وأحوج إلى الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي يوحى إليه. نعم.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأجمل النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين
بعد الدعاء ماذا يعمل؟
وأدمن النظر
ما هو يقتصر على الدعاء ويقول بيجينا العلم، خلاص أنا دعوت وبيجينا العلم، لا، دعوت لكن اطلب العلم أيضا، طلب العلم سبب، وأما تحصيل العلم فهو من الله جل وعلا، إذا فعلت السبب فالله جل وعلا يعطيك المسبب. نعم.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله،
أدمن يعني داوم النظر، ما هو بالطالع لك نصف ساعة بالكتاب وخلاص تقول عجزت والله ما أنا بعارف، خذ كتاب ثاني وثالث ومئة 200 لما تعرف الحق، اصبر، لازم من الصبر. الشيخ تقي الدين يقول إني ما أفسر الآية حتى أطالع 100 تفسير، آية واحدة طالع عليها 100 تفسير، الإنسان يصبر وعنده جلد وعندها ولا يشبع من العلم ولا يقول هذا يكفي. نعم.
وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين.
شوف، كلام الله وكلام رسوله هذا هو الأول، ثم كلام الصحابة والتابعين وأئمة العلم. بعض الناس يقول لا، هذول رجال وحنا رجال، احنا ناخذ من الكتاب والسنه مثلهم، ويترك كلام اهل العلم، كلام الصحابه والتابعين والائمه الاربعه وغيرهم، يقول هذول رجال وحنا رجال، انا باخذ من الكتاب والسنه على طول، لست بحاجه الى كلام هؤلاء. هذا غلط وغرور والعياذ بالله، هذا غلط وغرور. استفد من كلام اهل العلم وكلام الائمه، فانهم اعلم منك وادرى منك، وهم يدلونك على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى
بلا شك، لأنه فعل الأسباب، والله قريب مجيب. فالشيخ الآن رسم لكم ولطلبة العلم طريقة، إذا سلكتموها بإذن الله ستصلون إلى العلم. نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها.
إذا قارن طالب العلم بين دلالة الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وبين أقوال المتفلسفة والعلماء الكلام علماء المنطق، إذا قارن بينهما عرف الفرق بين الطريق الصحيح المفضي إلى العلم والطريق الخاطئ الذي يفضي إلى الجهل والضلال. مفترق طرق يشوف أن يروح معذولة ولا معذولة. نعم.
رأى
وإذا
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة،
إذا كان عنده علم بطريقة المتفلسفة وعلماء الكلام، عنده علم بذلك، أو أنه شغل وقته كله حياته كله بطريق هؤلاء، فعليه أن يقارن ذلك بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، ويتبين له الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة،
برهان يقولون برهان، والقرآن هذا دلالة ظاهرة يفيد، أو السنة يفيد الظن، أما هذا برهان يفيد اليقين، قواعد المنطق وعلم الكلام تفيد اليقين، وهي براهين يقينية يقولون، وأدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية أو شبه يسمونها. نعم. هذا موقفهم من الكتاب والسنة. نعم. وهذا هو الذي أهلكهم والعياذ بالله، هذا هو الذي أهلكهم. نعم.
ورأى أن غالب ما يعتمدون،
هذا جواب الكلام السابق، فإذا
ثم إن كان،
هذا جواب إن كان. نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها.
أي نعم، إلى سراب، إلى سراب، نعم لا حقيقة له، ولكن يزين للناس أنه صحيح وأنه عقل، يقولون العقل، هذا العقل، يسمون أنفسهم العقلانيين. نعم.
أو شبهة مركبة من قياس فاسد.
يقول حجج مثل الزجاج تخالها حقا، وكل منها كاسر مكسور، مثل الزجاج يلمع تظنه أنه حق، أو كالسراب يلمع تظن أنه ماء وهو لا حقيقة له. نعم.
أو قضية كلية لا رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد.
أي نعم.
أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له.
هذا ما عندهم، هذا ما عندهم. نعم.
أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.
المشتركة سبق لنا أنها الألفاظ المشتركة أن يشترك اللفظ والمعنى، ما اتفق في اللفظ والمعنى فهو مشترك، فهو لفظ مشترك، وما اختلف في اللفظ والمعنى فهو متباين، فهو متباين، وما اتفق في المعنى واختلف في اللفظ فهو مترادف. نعم.
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان.
أي نعم، لأن عندهم قواعد مركبة من المقدمات والنتائج، يسمونها مقدمات ونتائج، فاللي ما عنده خبرة يغتر بهذه، يقول هذه والله هذه صحيحة، هذه عقليات وهذه بدهيات، يغتر بها، وهي في الحقيقة سراب، سراب إنسان عطشان في البر وهج الشمس، يشوف له سراب أمامه يفرح، يقول هذا ماء، يروح يركض لمه، ولا جاء ولا ما في شيء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أنتم تشوفون السراب، أنتم كلكم من أهل البادية، بعضكم وبعضكم يروحون للبر ويشوفون السراب وقت الظهيرة كأنه ماء، إن أقبلت ما شاء الله البحار هذه وهالأنهار وهو ما في شيء، شعاع الشمس ينعكس على القيعان فيصير كأنه ماء. نعم.
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان.
نعم.
ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد.
ايه؟
وكل من كان
يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. نعم.
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما.
نعم. يقول اطلع على شبهاتهم علشان ما تغتر به، اطلع عليها وألم بها، هذا في دليل على أنه يجب على طالب العلم يدرس شبهات المخالفين من أجل أن يعلم حقيقة ما عندهم، لأن لا يغتر بها ولا يقتصر على معرفة الحق فقط، بل يعرف الحق ويعرف مضاده حتى لا يلتبس عليه فيما بعد، لا يلتبس عليه فيما بعد. والله جل وعلا ذكر في القرآن الحق والباطل وضرب الأمثلة لأجل أن الناس، ولذلك العلماء يذكرون في كتب العقائد مذاهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية، هل يذكرون هذا لأنه صحيح وأنهم يحبون هذا؟ لا، يذكرونه ليبينوا زيفه وبطلانه حتى لا يغتر به أحد. بعض الناس يقول لا، أنا يكفيني أن يعرف الحق بس. لا، ما يكفي أنك تعرف الحق، لا بد تعرف الحق وتعرف الباطل. ولهذا في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله جل وعلا يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة ولتستبين سبيل بالفتح، تستبين أيها الرسول سبيل المجرمين. لا بد أنك إذا عرفت الحق تعرف ما يضاده من أجل أن تقوم ضده ولا تغتر به وتنبه عليه. نعم.
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما.
لكن لا تروح للباطل تدرس الأشياء دي قبل تعرف الحق، لا بد أولا تعرف الحق ثم بعد ذلك تدرس شبهات هؤلاء. أما أنك من الأول تبدأ بعلم المنطق وعلم الكلام ينطلي عليك وتظنه هو الصحيح، وبعدين يصعب عليك الخروج منه. لكن لو صار عندك مضاد ومقاوم ونور يكشف لك الطريق. فتسلح أولا بالعلم الصحيح ثم اطلع على الباطل من أجل أن تكشفه وترده. نعم.
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف.
ولذلك والله أعلم ما جاء يعني في وقت الشيخ وبعده ما جاء مثله في الإحاطة بمذاهب الناس، ولذلك استطاع أن يرد عليهم ردا مفحما، لأنه سبر مذاهبهم وأقوالهم وشبهاتهم حتى إنه يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفونهم من مذاهبهم. فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا بعد العناية وبعد الصبر وبعد التحمل وبعد طلب العلم الصحيح. ما جاء هذا عفو الخاطر ولا جاء وحي من الله، ولا جاء بالتعلم والصبر والمذاكرة. أنتم تظنون العلم أنه يحصل بيوم وليلة أو بمطالعة كتاب أو لا، العلم يحتاج إلى بذل، لكن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، هو يؤخذ دفعة واحدة ولا يؤتى من أعلاه، يؤخذ شيء فشيء على مسألة مسألة. نعم.
هذا في شيخ حفظكم الله تنبيه من بعض الإخوة يقول أن النسخة فيها سقط عند كلام الشيخ عن الروح، يقول مجموع الفتاوى هناك 6 أسطر ساقطة لم تقرأ وردت في بعض النسخ، أردتم قراءتها؟
الجلسة القادمة إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد درسنا وتعلمنا قاعدة في النحو، وهي أنه إذا تقدم المعدود على العدد مثل الصفات 7 فإنها توافق، أما إذا تقدم العدد على الموصوف فإنها تخالف مثل 7 صفات، فهل تكون هذه القاعدة موافقة لما ورد في النسخ؟
لا، العدد من 3 إلى 9 على عكس المعدود، على عكس المعدود من 3 إلى 9، تقول 3 رجال و3 نسوة، 9 رجال و9 نسوة وما بينهما كذلك. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من الأسماء والصفات من لا يعلم معناه إلا الراسخون في العلم.
نعم.
يقول ذكرتم حفظكم الله.
نعم، هناك أسماء أو صفات تحتاج إلى معرفة أهل العلم، مثل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا يعني شوش على كثير من الناس اللي ما تمكنوا من العلم، لكن الراسخون في العلم بينوا هذا ووضحوه، ففي أشياء تحتاج إلى الراسخين في العلم. نعم.
فهل إذا كان الإنسان العادي لا يعلم معنى بعضها يفوض ذلك إلى الله؟
يسأل، ما هو بفوض، يتعلم أول شيء، يتعلم أين أدركها ولا يسأل أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يقول قائل إنا نفتح القبر بعد دفن الميت ولا نرى ما يحدث له من نعيم أو عذاب، فما هو الرد على هذه الشبهة؟
الرد عليها واضح، أنت في الدنيا وهو في الآخرة، الميت في الآخرة وأنت في الدنيا، وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فعذاب القبر من أمور الآخرة ومن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كلام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لما ذكر عقوبات المعاصي ذكر عقوبة فرعون وقومه، قال رحمه الله: فالأرواح للحرق والأبدان للغرق. هل معنى ذلك أن
تعذب؟ يعني الأرواح للحرق يعني تعذب بالحريق، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هل معنى ذلك أنهم يحترقون ويموتون؟ لا، يحترقون والعياذ بالله ولا يموتون. نعم.
يقول وهل معنى ذلك أن الأبدان لا تعذب لأنها قد غرقت وأن العذاب للروح؟
لا تعذيب للأبدان وللأرواح، للأبدان وللأرواح بلا شك، هذا شيء معروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
إما خطيئاتهم أغرقوا، أغرقت أجسامهم فأدخلوا نارا، أدخلت أجسامهم وأرواحهم نارا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه المقولة صحيحة وهي إثبات الصفات لا يستلزم الجسمية، مثل الروح لها صفات لكنها ليست بجسم، هل هذه قاعدة صحيحة؟
أي نعم، هذه من القاعدة. نعم، هذه من القاعدة. أنتم تقولون إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التجسيم، نقول الروح أيضا لها أسماء وصفات وهي ليست بجسم، باعترافكم، اعترافكم أنها ليست جسما. نعم. وحتى ما تقولون إنها عرض، ما تقولون جسم ولا عرض، ما تدرون وش أنها، من عالم الغيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن أقرب فرقة للسنة لأهل السنة والجماعة هي فرقة الأشاعرة، لأننا قد سمعنا من يقول بهذا؟
عاد ينفعهم لصاروا أقرب، ما ينفعهم إلا لو صاروا مثل أهل السنة، يعني هم قالوا أنهم أقرب لأنهم يثبتون 7 صفات أو 14 صفة، فهم أحسن حالا ممن نفى الصفات كلها، لكن هذا ما ينفعهم، أليسوا من أهل السنة؟ لأن الصفات على نمط واحد، إذا أثبتت بعضها يلزمك أن تثبت البقية. نعم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم،
نعم، هذا أي ناحية، أنه يلزم إذا كان يثبت لله نفس أو ذات لا يشبه ذوات المخلوقين فكذلك أسماءه وصفاته. وأيضا قوله لا أعقل، هل الدنيا كلها والعلم كلها محصورا بعقلك ولا إدراكك؟ الله جل وعلا يقول فوق كل ذي علم عليم، ولا يحيطون به علما، ليس هذا مقصور على علمك ومعرفتك. نعم.
ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته.
نعم، هذا حتى بالمخلوقين، هذا حتى بالمخلوقين، صفات كل مخلوق تليق به، فليست صفات الذرة النملة الصغيرة مثل صفات الفيل والجمل، وإن كان كل منهما مخلوق حيوان أو مخلوق ذو روح. إذا كان المخلوقات لا تتشابه أسماؤها وصفاتها، فالخالق مع المخلوقين من باب أولى، لا تشابه بينهم. نعم.
ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه
وحصر الله. هم يقولون أنتم تقولون بالحصر أن الله محصور، أنتم اللي تقولون بالحصر، لأنكم حصرتم الله في أفهامكم ومعلوماتكم، وتريدون أن تكذبوا من خالفكم، هذا هو الحصر. نعم. وما من مبطل يعير أحدا بلقب إلا وهو منطبق عليه هو أبدا. نعم.
وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه.
أي نعم، إذا قال لك الجهمي أن تقول تثبت أن الله استوى على العرش، اذكر لي كيفية الاستواء، كيفية استواء الله على عرشه، فقل له وأنت تثبت أن لله ذاتا ونفسا، اذكر لي كيفية هذه الذات وهذه، قال ما أدري، قل له كذلك أنا لا أدري عن الاستواء، هذا كله لا أنا ولا أنت ولا أحد يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نحن نثبته ولكن لا ندري عن كيفيته، كيفية النزول، نزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة، هل هو مثل نزول المخلوقين من على الدابة أو على السطح أو على الجبل، تعالى الله عن ذلك، فالله ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى، نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية، نثبت الاستواء ولا نتعرض لكيفية الاستواء، هذا هو المذهب الحق الصواب. نعم.
وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا.
كيف يعني اذكر لكيفية استوائه، اذكر لكيفية نزوله، تقول له لا أعلمها، وأنت أيضا تثبت الذات لله وأنت لا تعلم كيفيتها، فكيف تطالبني بشيء أنت تقر بأنك لا تدركه. نعم.
وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو،
ما شاء الله. نعم.
وكنه الباري غير معلوم للبشر.
نعم، الحمد لله اعترف بالحق. نعم.
فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف.
نعم.
فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته،
وإنما كيفية الموصوف. نعم.
وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة،
من حيث الجملة لا من حيث التفاصيل. لا يحيط بالله إلا الله جل وعلا، ولا يحيطون به علما، فالله لا يعلم أسماءه وصفاته وذاته إلا هو سبحانه وتعالى. البشر عاجز، أنت لا تحيط بصفات المخلوقات كما ذكرنا، عندك الفيل وعندك الذرة، عندك الملك من الملائكة، وعندك الإنسان من البشر، أن تعرف الملائكة، تعرف الجن، تعرف أشياء ما تعرفها أنت، وهي موجودة، وهي موجودة، وهي مخلوقة أيضا، ولا تعرفها ولا بلغ ولا يبلغ علمك الإحاطة بها، فكيف تحيط بالخالق؟ أقصر عن نفسك ولا تتكلم ما ليس، ولا تحصر الناس على تصورك وعلى فهمك وتضللهم وتخطيهم إذا خالفوك. نعم.
وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له،
من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. نعم.
بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن
الجنة. نعم. هذا مثال ضربه الشيخ في الأمور المغيبة عنا نحن لا ندركها، المخلوقات في الجنة، الله ذكر أن في الجنة نخلا وعنبا ورمانا وعسلا وخمرا، والدنيا فيها كذلك، فيها نخل، فيها رمان، فيها عنب، فيها خمر، فيها عسل، لكن ما تتشابه، ما يتشابه ما في الجنة مع ما في الدنيا، وإن اشترك في الاسم والمعنى لكنه لا يشترك في الحقيقة والكيفية. نعم.
بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.
نعم، ليس في الجنة،
أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء،
أو العكس، ليس في الدنيا مما في الجنة، كذا عندكم جميع؟ ها؟
الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء،
كذا عندك؟
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.
وأنت وش عندك؟
ليس في الجنة مما في الدنيا.
لا، العكس، ليس في الدنيا. أي نعم، ليس في الدنيا، هذه بعد المحققة. نعم.
بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.
إلا الأسماء، اسم العنب موجود في الدنيا، معروف في الدنيا، لكن تعرف عنب الجنة وكيفيته وطعمه وحجمه؟ ما تعرف هذا، تعرف العنب فقط، أما كيفية العنب اللي في الدنيا تعرف كيفية الدنيا اللي في العنب في الدنيا، لكن ما تعرف كيفية العنب الذي في الجنة، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فإذا كان هذا في المخلوق وهو الجنة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
فقد أخبر الله سبحانه أنه لا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين. فقد أخبر الله سبحانه أنه لا تعلم نفس ما أخفي لها ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
الله جل وعلا يقول فلا تعلم نفس، أي نفس، لا تعلم نفس ما أخفي لهم، يعني للذين يقومون الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فكما أنهم أخفوا عملهم في الدنيا وقاموا في الليل ولا يراهم أحد، الله أخفى جزاءهم فلا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، هذا في الجنة. فإذا كان في الجنة أشياء ما نعلمها أخفاها الله عنا، فكيف بأسمائه وصفاته؟ والجنة مخلوقة. نعم.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
مثل الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا قيامهم بالليل فأخفى الله جزاءهم فلا يعلمه إلا هو، لعظمته، لعظمة هذا الجزاء لا تدركه العقول في الدنيا. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، يعني طرأ على قلب بشر. ما أحد يتصور كل ما في الجنة، هي أشياء لا يتصورها الإنسان، لا تخطر بباله، ولم ترها عينه ولم تسمعها أذنه، خفي في الجنة. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كنت تريدون أنكم تحيطون بالله عز وجل؟ نعم.
فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك،
لا شك أن الجنة مخلوقات الله. نعم.
فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟
فإذا كان لا يعلم ما في الجنة مع أنه مخلوق، فكيف يعلم صفات الخالق وأسماء الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
وهذه الروح،
طيب نقف عليها، هذا مثال آخر، هذا مثال آخر فيك أنت، أي مخلوق فيه الروح؟ أنت عارف روحك، تدري وش الروح هذه تحرك وتمشي بها، ولا خرجت تموت، أنت شفتها، أنت تدري عنها، أنت تصورها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل كلام الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر؟ هل هو في المسائل الفقهية الاجتهادية فقط دون المسائل العقدية؟
المسائل العقدية ما فيها خلاف، ما هي مجال للأخذ والرد، لأنها مسلمة، مبنية على التوقيف. وإنما هذا في مسائل الفقه، كل يؤخذ من قوله ما وافق الدليل ويرد ما خالف الدليل، هذا قصد الإمام مالك رحمه الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يصح القول بأن كل محرف معطل؟
لا، ما يلزم هذا، أو كل محرف معطل، معطل الذي ينفي أسماء الله، ينفيها ولا يثبتها، هذا المعطل. أما المحرف فهو الذي يريد تفسير الشيء، تفسير اللفظ على غير وجهه، هذا محرف. والتحريف على قسمين: تحريف لفظ أو تحريف معنى. تحريف اللفظ أن يزاد في اللفظ أو ينقص، وأما تحريف المعنى يبقى اللفظ على ما هو عليه لكن يغير معناه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هذا التعبير صحيح أو مخالف للعقيدة؟ إن العرش يحمل الله بقدرته، يعني بقدرة الله.
وهل هذا كلام باطل؟ اتركوه عنا. أنا قلت لكم لا تجيبون ألفاظ من عندكم ومن أفهامكم، صيروا مثل هذول، لا تدخلتوا بأفهامكم وأثبتتم أشياء من أفهامكم، عليكم بمذهب السلف، فما قالوا به تقولون به، وما تركوه تتركونه، لأنهم أعلم منكم وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبعد عن الفتن والبدع. إلزموا مذهب السلف، ما قالوا به قولوا، وما لم يقولوا به توقفوا عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لدينا مدرس يقول إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وإن تأويلاتهم في الصفات لا تخرجهم من دائرة أهل السنة، فهل قوله صحيح؟
هذا كذب، هذا كذب، ليسوا من أهل السنة والجماعة. كيف يكونوا من أهل السنة والجماعة وهم مصدرهم علم الكلام وعلم المنطق، وأهل السنة والجماعة مصدرهم الكتاب والسنة؟ ما هم من أهل السنة والجماعة. اللي يقول هذا كذاب ولا جاهل ما يدري. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هم ينفون الصفات إلا سبع منها على ما فيها من أيضا من تقصير في فهمها، فكيف يكونوا من أهل السنة والجماعة الذين يثبتون كل ما ورد لله وثبت لله من الأسماء والصفات؟ هؤلاء يحددونها بسبع أو بأربعة عشر فقط ويقولوا هذا من أهل السنة والجماعة، هذا من الكذب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا التفسير الوارد في تفسير ابن كثير هل هو تفسير صحيح، وهو تفسير قوله سبحانه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي أقرب إليه بملائكتنا؟
نعم نعم، تفسير صحيح. أنت لما فهمت الله قال نحن، ما قال أنا أقرب إليه، نحن بملائكتنا، ملائكة الموت توفته رسلنا يحضرونه، وأنتم ما تشوفون ملائكة الموت، هو يشوفهم، المحتضر يشوف ملائكة الموت، أنت ما تشوفهم، جنبه ولا تشوفهم. هذا نعم، هذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كذلك، إذا جاء لفظ نحن. أما إذا قال أنا، لا يحتمل إلا الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة؟ إذا وصفت بالتساهل من غال ووصفت بالغلو من متساهل فاعلم أنك على السنة، هل هذه قاعدة صحيحة؟
نعم هذا صحيح، إذا كان اللي يصف بالغلو متساهل أو اللي يصف بالتساهل من الغلاة فأنت على حق إن شاء الله، لأنك ما أنت مرضي، لأنك مرضي ذولا ولا ذولا. المتشددون يقولون أنك متساهل أنت، والمتساهلون يقولون انك متشدد، فانت ما انت تناظر رضا الناس عنك، تناظر رضا الرب سبحانه وتعالى ابد، اعتبر رضا ربك ولا عليك من حد، ولا تقل الا بعلم، لا تجيب شيء من عندك او فهمك، وتجيب الفاظ في حق الله ما قال بها السلف، مثل هل يسال تو يقول ان العرش يحمله بقدرته، من قال هذا ان العرش يحمل الله؟ يقتضي الكفر والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم،
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الذي يمسكها ما هي اللي تمسكه. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما جاء في الذات والنعوت، وذكر حديث أبي هريرة مرفوعا لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات، ثنتان في ذات الله،
يعني في حق الله، في ذات الله يعني كلها في حق الله. نعم، أو لأجل الله، كلها لأجل الله. نعم.
وذكر حديث خباب بن الأرت وفيه وذلك في ذات الإله، هل في ذلك إثبات الذات لله؟
ما هو على الوجه اللي تبي، هذا فيه إثبات القصد والنية لذات الإله، يعني ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله، فما أصاب خباب فهو في ذات الله، يعني لأجل الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لفظة الإله وكذلك الرب اسم لله أو صفة؟
نعم.
هل لفظة الإله
هذه أسماء وصفات؟ أسماء وصفات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه
يلزم من كل اسم لله يخرج منه صفة، العليم فيه العلم، القدير فيه القدرة، كل اسم فإنه يتضمن صفة. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل يصح أن نقول إن الكافة زائدة؟
أنا قلت لكم لا تقولون شيئا، قولوا بما قال به السلف، لا تتدخلون وتصرفون بأفهامه، هم نروح يحدث فينا مثل ما حدث في الفرق الضالة، طالع كتب التفسير الصحيحة وتشوف. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بأن المعطلة يعبدون عدما والمشبهة يعبدون صنما، هل هذا تكفير لهم؟
نعم، رد عليهم، يعبدون صنما قاسوه على الموجودات، قاسوه على الموجودات، وهذا صنم ما هو الله جل وعلا، والمعطل يعبد عدما لأن نفي الأسماء والصفات يقتضي نفي وجود الله عز وجل، لأن ما في شيء موجود إلا وله أسماء وصفات، أما الشيء اللي ما له أسماء وصفات هذا معدوم. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يزوج الرجل ابنته من حروري مرق من الدين، ولا من الرافضي، ولا من القدري، فهل معنى ذلك أنه يرى عدم صحة النكاح من هؤلاء؟
هو بلازم، قد يكون لا يزوجه لأنه يؤثر عليها الفاسق المسلم الفاسق، وهو مسلم ومؤمن لكن يشرب الخمر، يشرب الدخان، يشرب، عنده معاصي ظاهرة، ما تزوج من بنتك منه لأنها تتأثر به. هو بقى معناه أن العقد ما يصح، لكن معناه أنك سلمت بنتك لإنسان يفسد أخلاقها ويفسد دينها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تقصر الصلاة في مطار الرياض؟
هذا يرجع إلى المطار نفسه، هل هو داخل البلد ولا خارج البلد؟ إذا كان خارج البلد نعم تقصر فيه الصلاة، إذا كان داخل البلد لا، لأنك ما فارقت عامر البلد ولا فارقت البنيان، فليظهر لي أن الرياض الآن داخل البنيان، تجاوزه البنيان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل علي وقت الصلاة وأنا مسافر بالطائرة ولم تكن الصلاة مما تجمع كصلاة الفجر، فهل أصليها في الطائرة؟ وهل يشترط القيام والركوع والسجود أم يكفي الإيمان؟ وهل يشترط كذلك استقبال القبلة؟
إذا كانت الطائرة تهبط قبل طلوع الشمس أخرها لما تهبط تصلي على الأرض، إذا كانت الطائرة تستمر يخرج الوقت تطلع الشمس ما صليت الفجر صل في الطائرة على حسب حالك، على حسب حالك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب الترتيب والموالاة في التيمم؟
نعم لا بد من هذا، ضرب مسح الوجه أولا ثم مسح الكفين بعد الوجه، لو بديت بالكفين قبل الوجه ما صح، لأن الله جل وعلا يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بوجوهكم وأيديكم منه، تقديم في الذكر يدل على التقديم في الفعل، مثل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي ولد صغير عمره 10 سنوات، فقلت إن ذهبت فقبلت هذا العالم على رأسه فهو من كبار العلماء فلك مني 100 ريال، فإذا به يقوم مسرعا ويقبل رأسه، السؤال هل أعطيه 100 أم يجب علي العد بين أولادي فأعطيهم مثله أم أمنعهم جميعا؟
أنت وعدت، هذا من باب الوعد، هذا من باب الوعد، إذا أردت أن تفي بالوعد تعطي أولادك مثله، إذا أردت أنك ما تفي بالوعد ما يلزم، لأن الوفاء بالوعد ما هو لازم عند الجمهور، لازم عند بعض العلماء، لكن الجمهور لا، يقولون الوعد ما يلزم الوفاء به. نعم. ولا سيما إذا كان يترتب عليه جور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي قد أدى الحج والعمرة الواجبين، فهل لي أن أعتمر وأحج عنه تطوعا مع قدرته هو على التطوع؟
لا، ما دام أدى الفرض فإن كان يقدر على التطوع بنفسه يجي، وإن كان ما يقدر الحمد لله يكفي الفرض. نعم.
يقول فضيلة
لكن الميت إذا مات ما في بأس تعتمر عنه وتحج عنه نافلة إذا مات، أما ما دام على قيد الحياة إن قدر يتنفر يجي ولا الحمد لله يكفي الفرض. نعم.
يقول
لأن الأدلة إنما وردت في النيابة في الفرض أو في النذر، ولم ترد في التطوع بالنسبة للحي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد أن يوقف وقفا وهو زراعة نخيل وحفر بئر، ويريد أن يكون ثوابها لوالديه وجديه، شخص يريد أن يوقف وقفا وهو زراعة نخيل وحفر بئر،
زراعة نخيل، النخيل تزرع. نعم.
وحفر بئر،
غرس نخيل. نعم. نعم.
فهو غرس نخل وحفر بئر، ويريد ثوابها لوالديه.
نعم.
وجديه وزوجة والده وزوجته، فهل يصل الثواب لهؤلاء؟
إذا نوى هذا يصل إليهم، لأن هذا من الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3، صدقة جارية، هذا صدقة جارية يصل ثوابها بإذن الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده شاة لكنها رضعت من كلبة وهي صغيرة، فما حكم لحمها ولبنها؟
يكره لحمها ولبنها ما دامت صغيرة، ما دامت ترضع. أما إذا كبرت وطعمت الطعام وشربت الماء ذهب عنها أثر لبن الكلبة، ما في مانع إذا كبرت، ما في مانع. لكن لا يأكلها وفيها أثر لبن الكلبة، مثل الجلالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة حتى تحبس وتدعى وتطعم الطاهر، هذه أطعمت الطاهر فحل بعد ذلك.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد أقارب لي يجتمعون في الأسبوع مرة وهم يدخنون أثناء الاجتماع ويلعبون البلوت، فهل يلزمني حضور اجتماعهم والسلام عليهم؟
لا، إذا كان تنكر عليهم يمتنعون احضر، أما إذا كانوا يستمرون على ما هم عليه فلا تحضر عندهم، هذا منكر ولا يسعك الحضور إلا بمنعه.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن لي عما يدخن ولا يصلي بالمسجد إلا صلاة الجمعة، والباقي يصلي في منزله بدون مراعاة للوقت. السؤال، هل يجب علي صلته وزيارته والسلام عليه، مع أنه يقول لا تنصحني ولا تكلمني بالنصيحة أبدا؟
لا تزره ما دام يقول الكلام هذا، هذا مكابر ولا يقبل النصيحة، اتركه.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لي يد الذبيحة، أن تلوى يد الذبيحة خلف رقبتها عند الذبح؟
لا بس، توسد إياها من أجل أرفق بها، توسد إياها من أجل أرفق. أما ليها بحيث يؤلمها يعذبها ما يجوز هذا.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن لي جدة كبيرة في السن وقد وصلت إلى حد التخريف، وهي كثيرة الحركة، وتقوم على رعايتها والدتي وهي كبيرة ومصابة بالضغط، وقد أوصتني الوالدة أن أسأل فضيلتكم، هل يجوز أن أعطيها علاجا يقلل من حركتها وينومها؟
لا، ما يجوز، لكن بإمكانك تستخدم امرأة خديمة، تستخدمها من الخارج مسلمة وتخليها تخدمها، ساعد الوالدة عليها.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أذكار المساء متى تقال؟ هل هو بعد العصر أو بعد غروب الشمس أو بعد الزوال؟
تقال بعد دخول المساء وقت زوال الشمس، أو بعد العصر أو بعد المغرب، المهم بعد الزوال مباشرة أو بعد فترة.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الرد صحيح وهو رد على الجبرية والقدرية، فنقول لماذا تخرجون لطلب الرزق وتتزوجون لطلب الولد، بل اجلسوا في منازلكم ويأتيكم الرزق والولد، هل هذا رد صحيح؟
لا في شك، هذا رد محكم وملزم، دام أنكم تقولون أن نتكل على القضاء والقدر والمقسوم بيجينا، اجلسوا ولا تأكلون، حتى لا تمدون يديكم للطعام إذا قدم لكم، كان الله مريد لكم حياة، تبت حياة لو ما أكلتم، هذا من باب الإلزام لهم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي قريبة منومة في العناية المركزة وتقوم في بعض الفترات من أثر الغيبوبة، لكن هذه الأجهزة مستمرة فيها، فكيف تصلي الصلوات الخمس؟
على حسب حالها، تذكر بالصلاة وتصلي على حسب حالها، صلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مثال ضربه الشيخ رحمه الله في أن هناك أشياء موجودة بلا شك، ولكن لا تعلم كيفيتها من المخلوقات، موجودة مخلوقة ولا تعلم كيفيتها. إذا كان هذا في المخلوق فالخالق من باب أولى أن لا تعلم كيفيته، وإذا لم تعلم كيفيته لا تعلم كيفية أسمائه وصفاته، لأن الأسماء والصفات فرع على الذات، فإذا لم تعلم كيفية الذات فإنها لا تعلم كيفية أسمائها وصفاتها. فهذا مثال مفحم. أيضا هم يقولون إن الصفات لا تقوم إعراض لا تقوم إلا بجسم، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما والأجسام متشابهة، فيلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه، والله منزه عن التشبيه. هذا حاصل استدلالهم، يرد عليه بنفس هذا المثال، يقال الروح لا يدرى هل هي عرض أو جسم، ما أحد توصل إلى كيفية الروح هل هي عرض أو جسم، وهي موجودة بإجماع بني آدم ولها صفات، مع أنها لا توصف بأنها جسم ولا توصف بأنها عرض، لها صفات، فهي تنزل وتقبض وتصعد فلها صفات، فلا يلزم من إثبات الصفات الجسمية. فهذا مثال مفحم لهم. والروح من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، فإنها لا ترى، ما أحد رآها أبدا، وهي موجودة وتحل في الجسم وتنفصل عنه، تحل فيه فيتحرك ويمشي ويأكل ويشرب، وتنفصل عنه إما بالنوم وإما بالموت، فإذا انفصلت منه أصبح جمادا لا يتحرك ولا يمشي، وهي لا ترى ولا أحد رآها. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 أسئلة عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح 3 أسئلة، أجابهم عن أصحاب الكهف بما أنزل الله عليه في أول سورة الكهف، 4 أسئلة عن أصحاب الكهف وعن العبد الذي آتاه الله العلم وذهب موسى إليه، ذهب موسى إليه وهو الخضر، تعلم منه موسى وظهر على يديه أشياء استغربها موسى عليه الصلاة والسلام كما في آخر سورة الكهف، وبعدها قصة ذي القرنين ذكرها الله سبحانه، هذه إجابة على أسئلة اليهود. والرابع على ما روي الروح، هذه ما أجاب عنها، قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح لم يبين الله جل وعلا لنا حقيقتها وأنها سر من أسرار خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو. فإذا عجزتم عن أن تعلموا أن تعرفوا أرواحكم التي فيكم، عجزتم أن تعرفوا أرواحكم التي فيكم، فكيف تريدون أن تعرفوا حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى تحكموا عليه لأنه ليس له أسماء ولا صفات ولا هذا من الجهل بالله عز وجل. نعم.
وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها.
نعم، الناس الفلاسفة وأهل المنطق وأهل الجدل اضطربوا في تعريفها، كل يأتي بتعريف يخالف تعريف الآخر، مما يدل على أنهم لم يتوصلوا إلى تعريف صحيح لها، وهي موجودة وآثارها ظاهرة، ومع هذا عجزوا عن أن يكيفوها وأن يعرفوا حقيقتها وهي مخلوقة من مخلوقات الله، فإذا عجزوا أن يعرفوا حقيقة الروح فكيف لهم أن يعرفوا حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها.
النصوص من القرآن والسنة أمسكت عن كيفيتها، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. فبقيت الروح سرا عجيبا لم يتوصل إلى معرفته أحد من الخلق. نعم.
أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟
وهي مخلوقة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف تجرأتم على الكلام في حق الخالق وأنتم قد عجزتم عن الكلام في حقيقة الروح وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل؟ نعم.
مع أننا نقطع بأن الروح في البدن.
ما في شك أن الروح في البدن، ولولا ذلك ما تحرك البدن ولا أكل ولا شرب ولا تكلم ولا تصرف، هي موجودة. إذا صارت في البدن تحرك وإذا خرجت منه تجمد. وين الروح هذه؟ من يعرفها؟ ما أحد يعرفها إلا الله جل وعلا الذي خلقها. نعم.
وأنها
ولا يمكن أن تمسك. العجيب لو عندك أغلى الناس حضره الموت ما تستطيع أنك تمسك روحه ولا تقبضها الملائكة، وهو بين يديك يموت بين يديك ولا لك حيلة، ما لك حيلة أنك تحبسها فيه في من تريد أن يبقى. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني عند النزع الروح، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، حاضرين عنده تشوفون الميت وهو يحتضر وغال عليكم بالحيل ما ودكم يموت، لو تفدونه بالأموال فديتوه، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. عنده ملائكة الله ملائكة الموت ولا ترونهم، لا ترونهم لأنهم من عالم الغيب. فلولا إن كنتم غير مدينين بزعمكم، غير مبعوثين وغير محاسبين كما تقولون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، ترجعون الروح إلى البدن وتحبسوها حتى يبقى حيا، ما أحد يستطيع من العالم. لو تجيب مهرة الأطباء الحاذقين فبهم يمسكون الروح ما استطاعوا، هم يموتون وهم أحذق الناس في الطب ولا يستطيعون يمنعون الموت عن أنفسهم. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ما أحد يستطيع يمنع الموت أو يمنع ملك الموت أبدا، ترجعونها إن كنتم صادقين أنكم لن تبعثوا وأنه ليس هناك رب يتصرف فيكم وأنكم أحرار في تصرفاتكم. إذا كان كذلك فأرواحكم أغلى شيء عليكم أرواحكم، احتفظوا بها ولا تموتوا إن كنتم صادقين. فهذا من العجائب العظيمة. نعم.
مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء.
تخرج منه وتعرج إلى السماء، كما في الحديث أن المؤمن إذا قبضت روحه صعدت بها الملائكة إلى السماء ولها رائحة طيبة يشمها أهل السماوات ويسألون من هذه، فيقال هذا فلان ابن فلان، حتى إنهم يأتون بها المكان الذي خصصه الله، فيقول لهم سبحانه أرجعوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد إلى الميت وهو في القبر وتدخل في جسده ويجلس ويأتيه الملكان ويختبرانه من ربك وما دينك ومن نبيك، أو يعجز عن الجواب. هذه من عجائب الروح، من عجائب الروح التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء،
يعني روح المؤمن، روح المؤمن تعرج إلى السماء. نعم.
وأنها تسل منه،
أما روح الكافر فإنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعرج بها إلى السماء لكن لا يفتح لها باب السماء، فتلقى إلى الأرض، تطرح طرحا والعياذ بالله، تطرح طرحا على الأرض تعذيبا لها. هذه روح الكافر، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، هذا أرواح الكفار. وروح المؤمن تسل منه برفق، تسل منه برفق، كما تسل الشعرة من العجينة أو القطرة من فم السقاء. وأما الكافر فتتصعب روحه وتتفرق في جسمه وتنزع منه نزعا شديدا، فيجد من الآلام ما لا يعلمه إلا الله عند الموت، كل هذا لا ندري عنه، وهو من شؤون الروح. فإذا كنا لا نعرف حقيقة الروح فكيف نتكلم في حقيقة الخالق جل وعلا الذي لا يحاط به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فيجب على المسلم أن يتوقف عما لا علم له به. وأمور الغيب لا نتكلم فيها إلا بحسب الأدلة، حسب الأدلة، ما نتكلم فيها بعقولنا تخميناتنا، لا نتكلم في أمور الغيب إلا بحسب الأدلة الصحيحة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم يرد في الأدلة الصحيحة فإننا نمسك عنه ولا ندخل فيه. نعم.
وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة.
أي نعم، تسل روح المؤمن برفق كما تسل الشعرة من العجينة، أو تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، خلاف الكافر فإنها تنزع بشدة، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قالوا أن النازعات غرقا أرواح الكفار، أما الناشطات أرواح المؤمنين، تنشط بسرعة وسهولة. نعم.
لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث
لا نغالي في تجريد الروح غلو المتفلسفة. المتفلسفة جمع متفلسف وفيلسوف، وهو الفيلسوف هو الحكيم عندهم، فيلسوف معناه الحكيم عندهم، والفلاسفة عندهم الحكماء. نعم.
لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن.
نعم، نفوا عنها ما ثبت لها، الصعود والنزول من السماء، الصعود إلى السماء والنزول من السماء كما في الحديث، ودخولها في البدن، دخول الروح في البدن. يا أيتها النفس المطمئنة، يقال عند البعث يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا عندما يبعث الإنسان ويتكامل جسده، فإن إسرافيل ينفخ في الصور نفخها الأخيرة فتطاير الأرواح إلى أجسادها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يساقون إلى المحشر، يساقون إلى المحشر أحياء بعد أن كانوا رميما وأمواتا. نعم.
حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها.
الروح تتصل بالبدن في الحياة وتنفصل عنه بالموت، تتصل عنه في النوم وتتصل به في اليقظة، تنفصل عنه في القبر وتتصل به أحيانا، فهي تتصل وتنفصل من الإنسان في الحياة الدنيا وفي القبر، ثم تتصل اتصالا كاملا في الجنة أو النار فلا تفارق البدن أبدا، يحيا حياة دائمة إما في الجنة وإما في النار. بل العجيب أنها تتصل بالجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه تنفخ فيه الروح وهو في بطن أمه، ثم يحيا ويتحرك ويقبل الغذاء وينمو جسمه. هذا من العجائب، عجائب هذه الروح. الروح لها اتصالات بالبدن، اتصال بالجنين وهو في بطن أمه، اتصال بالنائم وهو نائم في هذه الدنيا وانفصال، اتصال بالميت في قبره، اتصال به بعد البعث وهو اتصال استقرار لا انفصال بعده، فلها اتصالات بالبدن. نعم. وهي ما يعرف ما هي الروح ألا ما هي حقيقته. نعم.
وتخبط
ما من شرط إن الإنسان أنه يعرف كل شيء، هل يدعون أنهم يعرفون كل شيء؟ كذبة، فيها أشياء لا يعرفون، أرواحهم أقرب شيء أرواحهم هل يعرفونها؟ وهم عندهم أنهم عرفوا كل شيء واكتشفوا كل شيء، هل اكتشفوا القارات واكتشفوا البحار والمعادن ما اكتشفوا الروح التي فيها، ما اكتشفوها ولا يدرون عنها. نعم.
وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا
فعدم
مماثلتها للبدن.
هي لا تماثل البدن، لو ماثلت البدن فنشوفها مثل ما نشوف البدن، هي ليست كالبدن. وكونها لا تماثل البدن لا ينفي أنها توصف بصفات. نعم. فهذا دليل على أن إثبات الصفات لا يقتضي المماثلة. نعم.
فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها،
نعم،
إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك.
ما يقبل إلا ما وافق النصوص، مهما ذهبوا وشرقوا وغربوا وبحثوا تفلسفوا ما يقبل إلا ما وافق النصوص، لأن النصوص تنزيل من حكيم حميد. أما آراؤهم فهي آراء بشرية تخطي وتصيب ويدخلها الجهل الكثير. نعم.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما.
أما القسمان، القسم الأول انتهى، وهم الذين أثبتوها على ظاهرها، وهم قسمان: قسم أثبتوها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وقسم أثبتوها على ظاهرها لكن فوضوا معناها إلى الله وقالوا ما نعرف معناها، وهؤلاء هم المفوضة، كلامهم هذا باطل لأنهم ما فوضوا إلا بعد أن نفوا ظاهرها، فهم نفات وإن كانوا يزعمون أنهم يقولون هي على ظاهرها، لكن ظاهرها لا نعلمه، ظاهرها لا نعلم، فجعلوها من جنس الألغاز والأحاجي. وهل في القرآن شيء من الألغاز والأحاجي؟ القرآن نزل بيانا للناس هدى، ما نزل للأحاجي والألغاز، وإنما نزل بيان للناس فيه آيات بينات، لكن كونهم هم أدركوها ما يجعل القرآن أنه فيها أشياء لا تعلم، يعلمها غيرهم، أنت إذا لم تعلمها يعلمها غيرك، لكن أنت قل أنا ما أعلمها، أنا ما أعلمها، ولا تقول ليس تقول ظاهرها غير مراد، قل ما أنا لا أعلمها، يعلمها غيرك. نعم.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية.
السلبية هي النفي التي تعتمد على النفي، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى، ولا كما تقوله الجهمية والأشاعرة لا يثبتون لله جل وعلا العلو، ولا يثبتون لله النزول إلى سماء الدنيا، ولا يقولون لا داخل العالم ولا خارج ولا يمنه ولا يسره ولا فوق ولا تحت ولا إلى آخره. سلوب، كل وصفهم لله سلوب، يعني نفي، مع أن الله أثبت لنفسه الصفاء الأسماء والصفات كثير من الآيات. هؤلاء ما يثبتون لله إلا النفي والسلوب، هذه السلبية. الإضافية، الصفة الإضافية هي التي يتوقف تصورها على غيرها، مثل الابن والأب، ما تعرف الابن إلا إذا عرفت الأب، أو الأب تعرف الابن، يعني يرتبط بعضها ببعض، هذه إضافيات، مثل الأبوة والبنوة، لا يتصور أحدهما إلا بتصور الآخر. نعم.
وإما مركبة منهما،
من السلبية والإضافية، وكله باطل. اللي يقولون إنها سلبيات كلها، اللي يقولون إنها إضافيات كلها، اللي يقولون إنها مركبة من السلب والإضافي، كل هذا تخرص، تخرص لا قائل تحته. ولو أنهم اتبعوا الكتاب والسنة وأثبتوا ما فيهما على حقيقته لله عز وجل استراحوا. نعم.
أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة.
المعروف من حيث القواعد الصرفية أن العدد في يكون على عكس المعدود في المذكر والمؤنث، تقول الصفات السبع ولا تقول السبعة، تقول الصفات مؤنث، السبع مذكر على عكس المعدود، الصفات السبع، الصفات الأربعة عشرة ولا تقول الأربعة عشر، فالذي في النص هذا يخالف القواعد الصرفية. أنا ما أدري هو في الأصل المخطوطة كذا أو أنه من تصرف النساخ، أنا ما أظن الشيخ يعبر بهذا التعبير، وهو عالم ضليع في اللغة والصرف. نعم.
أو يثبتون بعض الصفات السبع أو الثمان أو الخمس.
أو الثمان، يقول ثمانية، ها؟ يقول عندك ثمانية؟
الثمانية يقول،
ها؟
الثمانية بالتاء،
ثمانية لا، ثمان بدون تاء. نعم.
السبع أو الثمان،
ثمانية أو للمذكر، ثمانية رجال وثمان نسوة، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، شوف القرآن، ثمانية أيام حسوما. نعم.
أو الخمس عشرة.
أي نعم، هو عندك خمسة عشر، ها؟
لا، خمسة عشر بدون تاء،
بدون تاء، لا هالمرة زين. نعم.
أو يثبتون بعض الصفات السبع أو الثمان أو الخمس عشرة.
نعم.
أو يثبتون الأحوال دون الصفات.
الأحوال هذه قلاح لا حقيقة له، وهو ما اخترعه الجبائي شيخ المعتزلة، فالحال عنده هي علاقة الصفة بالموصوف، ويقول ليست العلاقة موجودة ولا معدومة، ليست موجودة ولا معدومة، هنا شيء ليس موجودا ولا معدوما، هذا محال، الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، ويقول لا، الحال لا موجودة ولا معدومة، هذا. ولهذا يقال مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة لذوي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي، هذه كلها غير معقولة. نعم.
أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين.
نعم، والمتكلمون هم اللي يقولون بعلم الكلام وهو علم الجدل، ويتركون نصوص الوحي. نعم.
فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل
يعلمون.
قسم يتأولونها ويعينون المراد.
نعم.
مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نور العرش، ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين.
نعم، يثبتون اللفظ، يثبتون اللفظ، لأنه ما يقدرون يغيرون الآية أو ينفونها. استوى على العرش، ما يقدرون، ما يقدرون يمسحون الآية من المصحف. والله جل وعلا قال استوى على العرش في 7 مواضع، ما لهم حيلة في اللفظ، فلجأوا إلى التأويل، لجأوا إلى تأويل المعنى، حرفوا، لما عجزوا عن تحريف اللفظ حرفوا المعنى، فقالوا استوى بمعنى استولى على العرش، استولى على العرش. وهل هو لم يستولي إلا على العرش؟ أليست كل المخلوقات كلها قد استولى عليها سبحانه وتعالى؟ وش تخصيص العرش؟ وش وجه تخصيص العرش؟ لو كان كذلك لكان مستويا على كل الأشياء، لأنها ملكه، كلها ملكه. فهذا باطل، تفسير الاستواء بالاستيلاء هذا باطل. ثم أيضا الاستيلاء يقتضي أنه كان قبل ذلك غير مستول عليه، لأنه قال ثم للترتيب، فيكون قبل خلق السماوات والأرض غير مستولي على العرش، وإنما استولى عليه فيما بعد. والله جل وعلا ملكه دائم، لا بداية له ولا نهاية لملكه سبحانه وتعالى. نعم. أو
بمعنى علو المكانة
والقدر. أو بمعنى علو المكانة، لأن العلو عند أهل السنة له 3 معاني: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو القدر هو علو المكانة، فقالوا في السماء، يعني في السماء مكانته وقدره سبحانه. استوى على العرش يعني قدره ومكانته، لا بذاته، وإنما قدره وذاته. وهذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل، ليس هو معنى الاستواء. نعم.
أو بمعنى علو المكانة والقدر.
نعم.
أو بمعنى ظهور نوره للعرش.
استوى على العرش، ظهر نوره للعرش، ونوره ما ظهر إلا للعرش. من يقول هذا؟ نوره سبحانه الله نور السماوات والأرض، أي هو منور السماوات والأرض في النور المخلوق، نور الشمس ونور القمر ونور المصابيح والكهرباء، هذا خلق الله جل وعلا. النور هذا نوره سبحانه، الله هو الذي خلقه، هو الذي خلقه. وهناك نور ذاته سبحانه وتعالى، وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا نور الذات. وفي الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. هذا نور الذات، نور ذات رب العالمين، الذي لما تجلى للجبل صار دكا ترابا، اندك وصار ترابا، وهو صلب قوي جماد، لم يثبت على تجلي الله له سبحانه وتعالى. فليس معنى استوى العرش أي أشرق نوره في العرش. نعم.
أو بمعنى انتهاء الخلق إليه.
انتهاء الخلق إليه ليس هذا استواء، ليس معنى هذا، ليس هذا هو معنى الاستواء. ولله ميراث السماوات والأرض، يعني ترجع إليه، ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا قال، ما قال من استوى على الملك اليوم، قال لمن الملك اليوم. فمآل الأملاك إليه ومآل الأشياء إليه ليس هو معنى الاستواء، هذا كذب على النصوص واختراع باطل. نعم.
إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم
الحقيقة أن يقال المتكلفون، ما المتكلمون، المتكلفون، لأنهم تكلفوا بدون طائل. نعم.
في نسخة المتكلفين يا شيخ ونسخة المتكلمين،
هو يصلح هذا، هم متكلمين ومتكلفين كلهم. نعم.
وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.
وقسم
يقولون الله أعلم بما أراد بها،
هذا التفويض. أي نعم.
لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.
سبحان الله، ما لم يرد إثبات صفة خارجة عن الصفات التي علمناها في البشر، هذا كلام باطل، وهذا حكم على الله جل وعلا. إلا أنكم ما تعلمون إلا صفات البشر، هذا لقصور علمكم، فالله جل وعلا له صفات غير صفات البشر. نعم.
وأما القسمان الواقفان،
المتوقفان، يعني الواقفان يعني المتوقفين، أن يقولون لا نقول ظاهرها مراد ولا غير مراد، وهذا جهل عظيم. لماذا لا؟ إما قولوا مراد ولا قولوا غير مراد، لماذا التوقف؟ نعم.
وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.
يقولون ما ندري، احنا ما ندري، ما لسنا معكم يا أيها المثبتون للأسماء والصفات، ولسنا معكم أيها النافون للأسماء والصفات، ولا نقول ظاهرها مراد ولا ظاهرها غير مراد، ما ندري نتوقف. هذا معناه أن الله أنزل ما لا يعلم، وأنه من الأحاج والألغاز. الله جل وعلا أخبر عن القرآن أنه بيان ليبين للناس، ولم يقل إنه مجمل وأنه ملغز، وأنه وقال كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، ولم يستثني شيئا لا يتدبر، بل أمر بتدبر آياته كلها، ومن أعظمها آيات الأسماء والصفات، تدبرها ونستدل بها على عظمة الله جل وعلا وجلال الله سبحانه وتعالى. فليس في القرآن شيء لا يتدبر، وليس في القرآن شيء ليس له معنى، لكن هذا المعنى قد يدركه بعض الخواص من الراسخين في العلم، وقد يخفى على بعضه، والناس على حسب مقدرتهم وعلمهم في ذلك، فوق كل ذي علم عليم. نعم.
وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات،
ولا يتدبرون القرآن في أعظم ما نزل القرآن لبيانه، وهو توحيد الله جل وعلا بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. يقرؤون القرآن ألفاظ فقط، مثل ما ذكر الله عن بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي تلاوة فقط، تلاوة اللفظ، ولا يهتمون بالمعاني ويطلبون التفسير، إنما يقرؤونه للبركة، أو يقرؤونه للورد، أو يقرؤونه للتعاويذ والطلاسم والعلاج بزعمهم، أو يقرؤونه في الأفراح والمناسبات ويطربون بسماعه، ولا يتدبرون القرآن، أو يكتبونه حروزا يعلق لدفع العين، هذه مهمتهم، أو يقرؤونه للتكسب به في الحفلات، ويأخذ على الحفلة كذا وكذا من النقود، ويتجول بين الحفلات يقرأ لهؤلاء ولهؤلاء، وكل واحد يعطيه مبلغ يحترف بالقرآن، ولا يتدبرون القرآن أبدا. هذه صفة الخاسرين. القرآن أنزل ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن أعظم تدبر القرآن تدبر آيات الأسماء والصفات، والاستدلال بها على عظمة الله جل وعلا وكماله سبحانه وتعالى. وهذا من التوحيد، من توحيد الربوبية. نعم.
فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها.
أي نعم، أهل الحق وأهل الباطل كلهم داخلون في هذه الأقسام الستة. أهل السنة هم القسم الأول، الذين أثبتوها على حقيقتها وعلى معناها اللائق بجلال الله عز وجل، ونفوا عنها التشبيه والتمهيل والتعطيل، هؤلاء هم أهل السنة. ومن عداهم فهم بقية الفرق المخالفة، فلا يخرج أحد عن هذه الأقسام التي ذكرها الشيخ، حاصرة للفرق كلها في الأسماء والصفات. نعم.
الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.
الصواب من هذه الأقوال، من أقوال هذه الفرق الست، الصواب منها الوقوف مع كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات الأسماء والصفات لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هذه هي الطريقة الصحيحة. ومن الأسماء والصفات ما هو ظاهر مبين يعلمه كثير من الناس، ومنها ما هو يحتاج إلى العلماء الراسخين في العلم، في أشياء تحتاج إلى نظر من أهل العلم، قد يكون فيها إشكال أو فيها، فيحتاج إلى نظرة الراسخين في العلم. نعم.
علم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض.
نعم.
وفي بعضها لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض.
نعم، هذا هو المشكلة، اللي قد يكون هناك حول بعضها وهو قليل إشكال، فهذا يرجع فيه إلى الراسخين في العلم، ما يتكلم فيها أنصاف المتعلمين والمتخرصين، فليتوقفون عن هذا ويسألون أهل العلم. نعم.
وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان.
نعم، المؤمنون على أقسام، منهم من هو راسخ في العلم ولا يتوقف في شيء، ومنهم من علمه قاصر يشكل عليه بعض الأشياء. إذا أشكل عليك شيء توقف يا أخي، لا تدخل في شيء لا تعلمه، اسأل أهل العلم، مع قطعنا بأن لها معنى صحيح لائق بجلال الله، لكن خفي عليك، اسأل أهل العلم، لا تدخل فيه بفكرك أو تخرصك أو تعالمك، مثل ما يفعل بعض المتعالمين الآن، يتكلمون في الأسماء والصفات بغير علم فيقعون في أشياء. نعم.
وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
من لم يجعل الله له نورا، لأن العلم نور، العلم نور، والذي حرم من العلم حرم من النور، والذي أعطي بعض النور يكون عنده قصور في النور وفي العلم. الناس درجات. نعم.
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره،
هذه وصية من الشيخ، أنه إذا اشتبه عليك أمر وبحثت ولم تصل إلى نتيجة، اطرق باب الحي القيوم واسأله أن يعلمك وأن يوضح لك ما التبس عليك، فإن الله جل وعلا قريب مجيب. نعم.
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما ورد.
ذلك يعني اشتبه عليك شيء، سواء في الأسماء والصفات والتوحيد أو في غيره من الحلال والحرام نعم، سائر الأحكام. نعم.
فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يطلب الهداية من الاختلاف إلى الصواب، وأن يدله الله على الصواب مما اختلف فيه، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. لكن الدعاء وحده لا يكفي، لا بد من طلب العلم، دعاء مع طلب العلم. وما أنك تقول أنا أجيب هالحديث وبقراه كل آخر ليل ولا حاجة أن يتعلم يبيجين العلم من الله ينزل علم، لا، لازم مع التعلم ومع البحث تدعو بهذا الدعاء، تفعل السبب وتدعو بهذا الدعاء. فطلب العلم هذا من باب فعل السبب، والدعاء من باب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، فتجمع بين السبب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولماذا خص جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ قالوا لأن جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر يعني المطر الذي به حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالصور الذي إذا نفخ فيه النفخة الثانية طارت الأرواح إلى أجسادها فحيت بإذن الله. فهؤلاء الملائكة موكلون بأنواع الحياة، حياة القلب، حياة الأرض، حياة الأبدان. نعم.
وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك.
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقف بين يدي ربه ويسأله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهو بحاجة إلى الله عز وجل، فكيف بغيره؟ نحن أحوج إلى الله وأحوج إلى الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي يوحى إليه. نعم.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأجمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين
بعد الدعاء ماذا يعمل؟
وأدمن النظر،
أدمن النظر، ما هو يقتصر على الدعاء ويقول بيجينا العلم خلاص أنا دعوت وبيجينا العلم، لا، دعوت لكن اطلب العلم أيضا، طلب العلم سبب، وأما تحصيل العلم فهو من الله جل وعلا، إذا فعلت السبب فالله جل وعلا يعطيك المسبب. نعم.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله،
أدمن يعني داوم، داوم النظر، ما هو بتطالع لك نصف ساعة بالكتاب وخلاص تقول عجزت والله ما أنا بعارف، خذ كتاب ثاني وثالث ومئة 200 لما تعرف الحق، اصبر، لازم من الصبر. الشيخ تقي الدين يقول إني ما أفسر الآية حتى أطالع 100 تفسير، آية واحدة طالع عليها 100 تفسير، الإنسان يصبر وعنده جلد وعندها ولا يشبع من العلم ولا يقول هذا يكفي. نعم.
وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين.
شوف، كلام الله وكلام رسوله هذا هو الأول، ثم كلام الصحابة والتابعين وأئمة العلم. بعض الناس يقول له هذول رجال وحنا رجال، احنا ناخذ من الكتاب والسنه مثلهم، ويترك كلام اهل العلم، كلام الصحابه والتابعين والائمه الاربعه وغيرهم، يقول هذول رجال وحنا رجال، انا باخذ من الكتاب والسنه على طول، لست بحاجه الى كلام هؤلاء. هذا غلط وغرور والعياذ بالله، هذا غلط وغرور. استفد من كلام اهل العلم وكلام الائمه، فانهم اعلم منك وادرى منك، وهم يدلونك على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى
بلا شك، لأنه فعل الأسباب والله قريب مجيب. فالشيخ الآن رسم لكم ولطلبة العلم طريقة، إذا سلكتموها بإذن الله ستصلون إلى العلم. نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها.
إذا قارن طالب العلم بين دلالة الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وبين أقوال المتفلسفة والعلماء الكلام وعلماء المنطق، إذا قارن بينهما عرف الفرق بين الطريق الصحيح المفضي إلى العلم والطريق الخاطئ الذي يفضي إلى الجهل والضلال. مفترق طرق، مفترق طرق، يشوف أن يروح معذولة ولا معذولة. نعم.
رأى
وإذا وإذا
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة،
إذا كان عنده علم بطريقة المتفلسفة وعلماء الكلام، عنده علم بذلك، أو أنه شغل وقته كله حياته كله بطريق هؤلاء، فعليه أن يقارن ذلك بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، ويتبين له الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة،
برهان يقولون برهان، والقرآن هذا دلالة ظاهرة يفيد، أو السنة يفيد الظن، أما هذا برهان يفيد اليقين، قواعد المنطق وعلم الكلام تفيد اليقين، وهي براهين يقينية يقولون، وأدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية أو شبه يسمونها. نعم. هذا موقفهم من الكتاب والسنة. نعم. وهذا هو الذي أهلكهم والعياذ بالله، هذا هو الذي أهلكهم. نعم.
ورأى أن غالب ما يعتمدون،
هذا جواب الكلام السابق، فإذا يقول فإذا
ثم إن كان،
هذا جواب إن كان. نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها.
نعم. إلى سراب، إلى سراب. نعم. لا حقيقة له، ولكن يزين للناس أنه صحيح وأنه عقل، يقولون العقل، هذا العقل، يسمون أنفسهم العقلانيين. نعم.
أو شبهة مركبة من قياس فاسد،
يقول حجج مثل الزجاج تخالها حقا، وكل منها كاسر مكسور، مثل الزجاج يلمع تظن أنه حق، أو كالسراب يلمع تظن أنه ماء، وهو لا حقيقة له. نعم.
أو قضية كلية لا رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد.
نعم.
أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له،
هذا ما عندهم، هذا ما عندهم. نعم.
أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة،
المشتركة سبق لنا أنها الألفاظ المشتركة أن يشترك اللفظ والمعنى، ما اتفق في اللفظ والمعنى فهو مشترك، فهو لفظ مشترك، وما اختلف في اللفظ والمعنى فهو متباين، فهو متباين، وما اتفق في المعنى واختلف في اللفظ فهو مترادف. نعم.
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان.
نعم. لأن عندهم قواعد مركبة من المقدمات والنتائج، يسمونها مقدمات ونتائج، فاللي ما عنده خبرة يغتر بهذه، يقول هذه والله هذه صحيحة، هذه عقليات وهذه بدهيات، يغتر بها، وهي في الحقيقة سراب، سراب إنسان عطشان في البر وهج الشمس، يشوف له سراب أمامه يفرح، يقول هذا ماء، يروح يركض لمه، ولا جاء ولا ما في شيء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أنتم تشوفون السراب، أنتم كلكم من أهل البادية، بعضكم وبعضكم يروحون للبر ويشوفون السراب وقت الظهيرة كأنه ماء، يقبلت ما شاء الله البحار هذه وهالأنهار وهو ما في شيء، شعاع الشمس ينعكس على القيعان فيصير كأنه ماء. نعم.
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان.
نعم.
ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد. وكل من
والضد
كان
يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. نعم.
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما.
نعم، يقول اطلع على شبهاتهم علشان ما تغتر به، اطلع عليها وألم بها. هذا في دليل على أنه يجب على طالب العلم يدرس شبهات المخالفين من أجل أن يعلم حقيقة ما عندهم، لأن لا يغتر بها ولا يقتصر على معرفة الحق فقط، بل يعرف الحق ويعرف مضاده حتى لا يلتبس عليه فيما بعد، لا يلتبس عليه فيما بعد. والله جل وعلا ذكر في القرآن الحق والباطل، ضرب الأمثلة لأجل أن الناس، ولذلك العلماء يذكرون في كتب العقائد مذاهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية. هل يذكرون هذا لأنه صحيح وأنهم يحبون هذا؟ لا، يذكرونه ليبينوا زيفه وبطلانه حتى لا يغتر به أحد. بعض الناس يقول لا، أنا يكفيني أن يعرف الحق بس. لا، ما يكفي أنك تعرف الحق، لا بد تعرف الحق وتعرف الباطل. ولهذا في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله جل وعلا يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة ولتستبين سبيل بالفتح، تستبين أيها الرسول سبيل المجرمين. لا بد أنك إذا عرفت الحق تعرف ما يضاده من أجل أن تقوم ضده ولا تغتر به وتنبه عليه. نعم.
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما.
لكن لا تروح للباطل تدرس الأشياء دي قبل تعرف الحق، لا بد أولا تعرف الحق ثم بعد ذلك تدرس شبهات هؤلاء. أما أنك من الأول تبدأ بعلم المنطق وعلم الكلام ينطلي عليك وتظن هو الصحيح، وبعدين يصعب عليك الخروج منه. لكن لو صار عندك مضاد ومقاوم ونور يكشف لك الطريق، فتسلح أولا بالعلم الصحيح ثم اطلع على الباطل من أجل أن تكشفه وترده. نعم.
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف.
ولذلك والله أعلم ما جاء، يعني في وقت الشيخ وبعده ما جاء مثله في الإحاطة بمذاهب الناس، ولذلك استطاع أن يرد عليهم ردا مفحما، لأنه سبر مذاهبهم وأقوالهم وشبهاتهم، حتى إنه يعرف من مذاهبهم ما لا يعرفونهم من مذاهبهم. فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا بعد العناية وبعد الصبر وبعد التحمل وبعد طلب العلم الصحيح، ما جاء هذا عفو الخاطر ولا جاء وحي من الله، ولا جاء بالتعلم والصبر والمذاكرة. أنتم تظنون العلم أنه حصل بيوم وليلة أو بمطالعة كتاب أو لا، العلم يحتاج إلى بذل، لكن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، أو يؤخذ دفعة واحدة ولا يؤتى من أعلاه، يؤخذ شيء فشيء على مسألة. نعم.
هذا في شيخ حفظكم الله تنبيه من بعض الإخوة، يقول أن النسخة فيها سقط عند كلام الشيخ عن الروح، يقول مجموع الفتاوى هناك 6 أسطر ساقطة لم تقرأ، وردت في بعض النسخ، إن أردتم قراءتها
الجلسة القادمة إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد درسنا وتعلمنا قاعدة في النحو، وهي أنه إذا تقدم المعدود على العدد مثل الصفات 7 فإنها توافق، أما إذا تقدم العدد على الموصوف فإنها تخالف مثل 7 صفات، فهل تكون هذه القاعدة موافقة لما ورد في النسخ؟
لا، العدد من 3 إلى 9 على عكس المعدود، على عكس المعدود من 3 إلى 9، تقول 3 رجال و3 نسوة، 9 رجال و9 نسوة وما بينهما كذلك. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من الأسماء والصفات من لا يعلم معناه إلا الراسخون في العلم.
نعم.
يقول ذكرتم حفظكم الله.
اي نعم اي نعم، هناك اسماء او صفات تحتاج الى معرفه اهل العلم، مثل ان الله خلق ادم على صوره الرحمن، هذا يعني شوش على كثير من الناس اللي ما تمكنوا من العلم، لكن الراسخون في العلم بينوا هذا ووضحوه، ففي اشياء تحتاج الى الراسخين في العلم. نعم.
فهل إذا كان الإنسان العادي لا يعلم معنى بعضها يفوض ذلك إلى الله؟
يسأل، ما هو بفوض، يتعلم أول شيء، يتعلم أين أدركها ولا يسأل أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يقول قائل إنا نفتح القبر بعد دفن الميت ولا نرى ما يحدث له من نعيم أو عذاب، فما هو الرد على هذه الشبهة؟
الرد عليها واضح، أنت في الدنيا وهو في الآخرة، الميت في الآخرة وأنت في الدنيا، وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فعذاب القبر من أمور الآخرة ومن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كلام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لما ذكر عقوبات المعاصي ذكر عقوبة فرعون وقومه، قال رحمه الله: فالأرواح للحرق والأبدان للغرق، هل معنى ذلك أن
تعذب؟ يعني الأرواح للحرق يعني تعذب بالحريق، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، هل معنى ذلك أنهم يحترقون ويموتون؟ لا، يحترقون والعياذ بالله ولا يموتون. نعم.
يقول: وهل معنى ذلك أن الأبدان لا تعذب لأنها قد غرقت وأن العذاب للروح؟
لا، التعذيب للأبدان وللأرواح، للأبدان وللأرواح بلا شك، هذا شيء معروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله:
إما خطيئاتهم أغرقت أجسامهم فأدخلوا نارا، أدخلت أجسامهم وأرواحهم نارا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هذه المقولة صحيحة وهي إثبات الصفات لا يستلزم الجسمية، مثل الروح لها صفات لكنها ليست بجسم، هل هذه قاعدة صحيحة؟
اي نعم، هذه من القاعدة. نعم، هذه من القاعدة. كم تقولون ان اثبات الاسماء والصفات يقتضي التجسيم، نقول الروح ايضا لها اسماء وصفات وهي ليست بجسم، باعترافكم انها ليست جسما. نعم. وحتى ما تقولون انها عرض، ما تقولون جسم ولا عرض، ما تدرون وش، لانها من عالم الغيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل صحيح أن أقرب فرقة للسنة لأهل السنة والجماعة هي فرقة الأشاعرة، لأننا قد سمعنا من يقول بهذا؟
عاد ينفعهم لو صاروا أقرب، ما ينفعهم إلا لو صاروا مثل أهل السنة، يعني هم قالوا أنهم أقرب لأنهم يثبتون 7 صفات أو 14 صفة، فهم أحسن حالا ممن نفى الصفات كلها، لكن هذا ما ينفعهم، أليس من أهل السنة، لأن الصفات على نمط واحد، إذا أثبتت بعضها يلزمك أن تثبت البقية. نعم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911-9855، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.